أعطاك أساليب تستطيع أن تتقي بها فتنتها، وهي تتقي بها فتنتك. يعني مثل ما قال، إذا أنت لم تعلم طبيبك كل ما يسوءك أبعدت الدواء عن السقم. لما الواحد يريد أن يحل مشكلة النساء والرجال والفتنة دون أن يتبع الشريعة التي أنزلها اللي خلق الرجال والنساء، بيطلع شريعة من عنده، لا يمكن رب العالمين أن يوفقك حتى تتبع ما يريد رب العالمين.
في دليل بعد عقلي شيخ، في عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل نظرت إليها؟
أحسنت، هذا دليل من السنة صدق.
وهو عقلي أصلا لو الآن تلاحظ، إذا المرأة خلاص تكشف وجهها ما حد يحتاج ينظر إليها، طلع لها بالشارع بالمدرسة ويطالع ورايحة. إذا لماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول انظر إليها،
يستأذن من أبيها وأمها
ويكون معها محرم عشان ينظر إلى وجهها؟
آخر سؤال وبعدين أتركه.
وبعدين أنا أعتبر حقيقة ولو بعدك، أعتبر الفتاة التي يعني تتخذ قرارا شجاعا بالنقاب، والله أنا أعتبرها فتاة شجاعة.
صحيح.
اللي ما همها المجتمع كله، أهم شيء رب العالمين يرضى عليه من فوق، وأنا أتحجب كما يريد الله تعالى، ليس كما يريد فلان ولا فلان. هذه شجاعة والله يا أخي، أنك تشعر أنك أمام جبل يمشي على الأرض. أنا في المعرض الكتاب أرى بعض الأخوات يعني لابسة خمار جزاها الله خير وكذا، وإن كان بعضهن الله يتوب علينا وعليها حاطة حجاب ولابسة لبس ضيق جدا، سرج
ومكياج
وجنز ضيق جدا، وحاطة حجاب على شعرها. بالله هذا حجاب؟ سمينا حجاب؟
يحتاج حجاب.
والله يحتاج حجاب.
يحتاج حجاب آخر.
إيه يحتاج حجاب. يعني إيش الفائدة تغطين الشعر لأنك ما لحقتي تعملين تسريحة يمكن، وتطلعين لنا مفاتنك الباقية بهذا
الشكل. هم دول الكاسيات العارية يا شيخ.
هذا نعم كاسيات عارية يصدق عليهن الحديث.
الكاسيات العارية.
تنوع منتخب واحد.
بالنسبة حضرتك قلت النقاب اللي هو يطلع يظهر العيون.
النقاب اللي يظهر.
بس أنا أشوفه، أنا عن نفسي أشوفه بعد مشكلة. خصوصا لو العيون حلوة.
أحسنت، هذا يختلف باختلاف بعض النساء التي تضع زينة على عينيها.
كحل.
أحسنت، اللي تحط كحل وظل فوق العين وتحط أحيانا مسكرة وأشياء. إيش دراك؟
عدسات.
الواحد بيشوف.
بيشوف. صحيح. إحنا اتفقنا على غض البصر.
مشكلة. زور والله. الحمد لله دي كانت بوابة قبل التوبة.
الحمد لله الله يتبارك.
المرأة كلها. المشكلة اللي كده كان هي تقول لك تعال طالع عيوني كده، يعني تعال شوف عيوني مع أحلاها.
وهذه هي القضية. لذلك إذا المرأة طبعا الشريعة باحت لها تخرج عينيها، خلونا واضحين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس قفازين، فقوله أنها إذا أحرمت لا تلبس نقاب دليل أنها في غير الإحرام تلبس النقاب، مثل ما قال أن المحرم لا يلبس القميص ولا القلنسوة ولا الخف ولا كذا، دليل أنه في غير الإحرام يلبس القميص ويلبس. فلما يقول صلى الله عليه وسلم لا تلبس المحرمة النقاب، دليل أنها في غير الإحرام يجوز تلبس النقاب. لكن عاد لا ينبغي أن يكون النقاب واسعا يعني تزين فيها عينيها وكذا، هذا اللي ما ينبغي. لكن إذا أظهرت عينيها، هذا الرجل إذا كان يشعر أنه سيفتن بالنظر إلى عينيها يغض بصره، بلاش تحط عينك في عينها وانت تتكلم معها.
المرأة كلها عورا عاد وجهها وكفيها في الصلاة، هذا صدق؟ المرأة كلها عورة ما عاد وجهها وكفيها في الصلاة،
يعني هذا كلام الفقهاء ليس حديثا. هذا الكلام الذي ذكرته هو نص للفقهاء ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المرأة في الصلاة عموما أجمع العلماء على وجوب كشفها لوجهها أثناء الصلاة، إلا إذا كانت بحضرة أجانب. يعني إذا كانت المرأة في الحرم مثلا أو في مكان حولها رجال أو بتصلي في حديقة وكذا حولها رجال تغطي وجهها في الصلاة، لكن في بيتها. واختلفوا في جواز إظهارها كفيها وقدميها، والذي يظهر أنه يجب عليها تغطية الكفين والقدمين تدخلهما تحت الخمار، لحديث سلمة لما قالت يا رسول الله أتصلي المرأة في درعها؟ الدرع يعني مثل القميص. قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأوجب تغطية القدمين بهذا الحديث. وبعض العلماء قاس عليها اليدين في وجوب التغطية.
أحمد دقيقة، أنت تقول آخر سؤال.
أنا عندي ثلاث أسئلة.
واحد وننتقل.
ماشي، ما فيش مشكلة. ما هو رأيك في عاوزين تبلغنا في المرأة الطموحة والرجل الطموح، وهل هم لهم إيجابيات في الحياة الزوجية؟ هل هم يتعرضان في الحياة الزوجية؟
70 سؤال ده ما شاء الله.
وجامع عدة أسئلة في سؤال واحد.
أنا محاضرة حبيبي.
هذا زي واحد بخيل واحد بخيل منزل إعلان عن وفاة ابنه في الجريدة فكاتب كاتب ان فلانا ان فلان ان يخبركم ان ولده قد مات كذا والعزاء في المكان الفلاني بعدين كتب بين قوسين تحت ويوجد لدينا عسل للبيع يعني ما يبغى يفوت الاعلان من غير
ما من غير مضاعفه
لازم طبعا ايش تقصد انت احمد طموح وطموحه
يعني تخيل المدى الواسع يعني تخيل الرجل او المراه في الحياة الزوجية أنا تتزوج والتفاؤل لقدام أو التخيل فيما ينتج عن المستقبل تخطيط للمستقبل
جميل طبعا أنا بعطيكم قاعدة إن شاء الله أنها تكون مفيدة ما دام أنكم تتكلمون عموما عن الزواج وما يتعلق بالزواج يعني أول شيء الواحد لما يريد أن يطمح إلى شيء معين مع زوجته أو الزوجة مع زوجها لا بد يا جماعة ينظر في جميع الاتجاهات لا ينظر في جهة واحدة بمعنى بعض النساء مثلا يكون بينها وبين زوجها مشكلة فتسألها إيش المشكلة فتقول والله أنا زوجي مثلا بخيل طيب هذه جهة فيما يتعلق بالمال جهة الدين قالت والله الرجل مضبوط الحمد لله يصلي ومتقي الله طيب جهة الخيانة الزوجية والعلاقات المحرمة قالت لا والله الرجل عفيف وعمره ما يعني وقع في فاحشة أو زنا طيب جهة الخمور وغيرها والكبائر لا والله الرجل طيب لماذا تنظرين إلى جهة واحدة وتتركين بقية الجهات يعني لابد الشريعة أمرت بأن ينظر الإنسان في جميع الأمور لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة بغضا شديدا يؤدي إلى النفرة ويؤدي إلى الشقاق قال لا يفرق مؤمن مؤمنة ليش؟ قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر يعني أنا أكره زوجتي لأنها مثلا غير جميلة لكن أرضى منها أنها تعتني بأولادي تعتني بضيوفي مهتم ببيتي تعاملني معاملة حسنة يا أخي هذه السيئة تغوص في بحر حسناتها لماذا أنا أريد امرأة تكون شكلها جميل وطبخها كويس وعنايتها بأولادها زينة وعنايتها بضيوفي زينة وعلاقتها بأمي وأبوي حلوة وعنايتها بالبيت مدري إيش وذوقها جميل وعطوراتها حلوة وأخلاقها حسنة يا أخي لا تستطيع أنك تجمع الأمور كلها لذلك لما ذكروا أن رجل جاء مرة وجاء إلى شيخ له يريد من زوجة فقال له الشيخ إيش صفات اللي تبغاها قال والله أنا أريدها شعرها يكون طويل وأريد عينها تكون واسعة وأريد يكون ساقها كذا وعينها كذا ورجلها كذا وشكلها كذا وبطنها كذا وأريد أبوها يكون كذا وأمها تكون كذا وأريدها إذا غبت عنها تحفظني وإذا جيت عنها عندها تحترمني وأريد أني إذا أجعتها لم تزعل مني وإذا أنعمت عليها فرحت بي وأريد أني إذا كثرت المال وبدأ يذكر صفات متفرقة في النساء يريدها أن تجتمع في امرأة واحدة شوف العقل عند بعض الناس فقال للشيخ يا بني قد وجدتها قال أين؟ قال في الجنة صحيح ما تجتمع لك الصفات كلها على كيف أمك إلا في الجنة قال ما تجتمع لك ثم قال أما في الدنيا فعود نفسك التسامح الدنيا مشي حالك يا أخي يعني بالله عليك الآن هل أي زوج راضي على زوجته 100% أو زوجة راضية على زوجها 100% يا أحلى دنيا يا سماها الله دنيا بعدين هؤلاء بشر يخطئون ويصيبونها ليسوا ملائكة قد قلبهم الله تعالى زوجات أو أزواج فلا بد أيضا الرجل المرأة ينظر إلى جميع الاتجاهات أنا صح أطمح أن تكون زوجتي فيها من الصفات كذا وكذا لكن إذا لم تتوفر صفة يا أخي تتوفر صفات ثانية يعني وقفت إلا تكون زوجتي مثل فلانة في الطبخ ومثل فلانة الثانية في الجمال ومثل فلانة الثالثة لا يمكن أن يجتمع هذا كله هذا الأمر كذلك الزوجة مع زوجها لا بد أنها لا تطالبها أن يكون يعني الأشياء الموجودة في كل الأزواج أن تكون مجتمعة في زوج واحد بل لا
استمتع بلبن الصافي المطور بطعم وقوام أغنى
أبغى زيادة
الصافي صحة طعمها رائع
في التحكم عجيب على المظهر. التعبير عن المشاعر يجب أن يفعله الطرف الآخر. كيف نقدم الحب على حسب طبيعة الزوج؟ المرأة أقوى من الرجل بكثير. بعض الأباء حينما يغضب يبدأ بالرفس والركل والضرب وكأنه يضرب مجرما أمامه. الحياة الزوجية سهلة 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 وصعبة صعبة صعبة. لا تحلق التلفاز، فإنك تحتاج إلى مراجعة طويلة بل وطويلة جدا.
أنت صديقي والحق صديقي، فإذا اختلفنا فالحق أولى بالصداقة.
أقسم بالله ما أدري أنت اللي ذاك البيت، أنا ما حابك في البيت.
ماذا حدث؟
لا كده أجر من ده. أمشيوا يا عتب. شفت المطبخ هناك شلون؟
والله لا تخيل يا اخوي، ما في احراج ولا شيء،
طلبات
يعني وحده جزاها الله خير بتعطيك
الواسطه. ماذا حدث؟ هذا البرنامج ياتيكم في الاوقات التاليه.
تعرفون فضله ولا لا؟
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع مؤذن ثم قال مثل ما قال، يعني أجاب المؤذن ردد مثله، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا وسيلة الفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم.
فالإنسان الذي يقولها كلما سمع المؤذن بلا شك إن شاء الله يحوز على مثل هذا
الأمر
إن شاء الله.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال ثانية واحدة بس دلوقتي في الدعاء اللي هو بتاع اللهم رب هذه الدعوة التامة،
مشاغب أنا أشوف المشاغب ما عندكم عقاب له؟
في غفلة تعذيب
لا مش غفلة تعذيب لا عبد الله درس عبد الله
لا لا بس أسمع عمر لا لا بس أسمع عبد الله لا لا أمزح
معك نزلت عبد الإله
لا لا أمزح معك
طبعا نحب الشيخ وكان المفروض يعني طبعا نحب نسمع منك أكثر من
الله يحفظك يا رب،
لكن لو سمحت بدخلة بسيطة حول موضوع الحجاب والنكاب، هذه من المواضيع اللي كانت محيراني في الجامعة لما كنت أدرس في الجامعة.
أي جامعة؟ أنا ترى زرت اليمن
في جامعة صنعاء درست طبعا.
أي الله يوفقك.
فكنت أسمع مثلا أقوال بعض الناس أو بعض العلماء يتكلموا عن وجوب الحجاب وبعضهم يتكلم عن وجوب النكاب، وتحيرت مثلا بين حديث
تقصد بالحجاب اللي هو تغطية الشعر
والرأس، هذا طبعا أعتقد لا خلاف عليها
الأمة هجمعت عليها.
فمثلا أحتار مثلا أجد حديث يقول لامرأة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت أم بدرهم مكتوم، ثم في حديث آخر يقول لأمهات المؤمنين قال عندما حضر ابن مكتوم قالت إنه أعمى لا يرانا، قال أفعم يواني أنتما. فعموما يعني خرجت بنتيجة أو يعني سمعت من بعض العلماء أنه هذه من سعة الشريعة، يعني أنه يعني حتى الاختلاف في حول الحجاب قد يكون في يعني لو افترضنا أن شخص يعني اقتنع بالنقاب، فيعني في أماكن لا يأتي أفرضها مثلا في مناطق كأوروبا أو مناطق يعني اعتادوا على كشف الوجه، وبالمثل لا يعني لا يمكن أن يفرضها في مناطق يعني يعني او العكس مثلا في مناطق اخرى. انا مثلا في بيئه يعني برغم مثلا اقتنعت بموضوع الحجاب يعني، لكن انا بيئتي اعتادوا على انه على النقاب، فمن غير معقول ان ياتي واحد ويطبق مثلا ويقول بالراي هذا. فالمخاطب باختصار شديد انه الموضوع فيه سعه، وهناك خلاف بين العلماء حتى في موضوع الحجاب، اكثرهم قالوا انه على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن لو أكملنا الآية لا جناح عليهن في آبائهن أو أبنائهن أو بني أخوانهن، أو يعني المستثنين في آيات الحجاب غير المستثنين في آية الزينة، مثلا لم يذكر آباء البعولة، لأن الرسول لأنها دليل على تخصيص الآيات لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يذكر آباء البعولة ولم يذكر حتى بني هنا يعني في مستثنين لو جيت تحصرهم الذي في الزينة غير المستثنين في آية الحجاب. أيضا الغض يعني إذا يكون الوجه من ظاهر فمن ماذا يكون الغض يعني حتى بدليل الحديث أنه النظرة الأولى لك والثانية عليك.
جميل.
اختصر
كلام جميل وينم ما شاء الله عن معلومات طيبة في هذا الموضوع. بالنسبة للحديث الذي ذكرته أول شيء حديث اعتدي في بيت ابن أم مكتوم هذا حديث في البخاري فإنه أعمى تضعين ثيابك ولا ينظر إليك. طبعا هي المرأة لن تعتد هي وابن مكتوم في بيتهم لوحدهم إنما كانت بيوتهم ضيقة فالمرأة ما عندها بيت تعتد فيه خرجت من بيت زوجها ولا في بيت تكمل في عدتها فقالها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في البيت مع الأسرة يعني مع عائلة عبد الله بن مكتوم لأنك وانت في الصالة وانت في المطبخ لو دخل وهو أعمى ما يشوفك عرفتي لحاجتها إلى ذلك. أما بالنسبة للحديث فعمياواني أنتم فهذا حديث ضعيف غير صحيح. الحديث الأول هو الذي في البخاري الحديث الثاني ضعيف وإلا فالأعمى لا يجب على الفتاة أن تحتجب عنه يعني لو مدرس فرضا أعمى دكتور في جامعة أو كذا ويدخل على البنات ما يجب عليه أن يتغطى عنه لأنه أعمى. ولو قال لواحد إذا نتغطى عن الجن اللي معه طيب إذا في الشواء إذا حتى في بيتك في جن تغطي عن الجن هذا مسألة. المسألة الثانية بالنسبة لما تفضلت به أن الآية التي بعد قالت لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن هذا يردها أن الآية الأولى أصلا جاءت في النساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا يفعلن يدنين عليهن من جلابيبهن. فالآية أصلا وضحت بناتك ونسائك وبناتك وأزواجك ونساء المؤمنين فعمت الجميع في وجوب أنها تتستر. المسألة الأخيرة اللي تفضلت بها مسألة إذا النساء غطن وجوههن إذا الرجال يغضون أبصارهم عن ماذا؟ يغض بصره أولا على المرأة اللي ما أطاعت ولا تغطت ويغض بصره عن المحاسن الأخرى للمرأة. أنت تعلم أن المرأة حتى لو لبست عباءتها على رأسها وهي فضفاضة ورآها الرجل ينظر إلى بعض زينتها ينظر إلى طولها وإلى حركة جسدها وإلى ما قد تظهره الريح الهواء لما يحرك عباءتها فيلصقها بثوبها ونحو ذلك. ولا أحد يقول أنه يجوز للرجل لو امرأة لابسة عباية والريح تحرك عباءتها وتصف بعض جسدها لا يجوز للرجل أنه يبدأ يستمتع بالنظر إليها حتى تمضي. ما أحد يقول بهذا النوع يجب عليك أنك تغض بصرك عنها. وإلا لو كان المسألة خلوا النساء يتكشفن وإحنا نغض أبصارنا كان مشكلة يعني يزداد التكشف حتى ربما أظهرت المرأة يعني جزء من عورتها.
ذكر العلم شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الرجل إلى زوجه والزوجة إلى زوجها. الكفر والسحر الشرعي الذي مرتبط بعبادة الشياطين قالت أنا حاججت ولم أرى الكعبة. بعض السحرة شيء أستحي أقول والله للناس لكن أقول حتى نعرف خبثهم وكفرهم. السلخ من الدين كافر هذا لا يرجو الله وقامه. الله جل جلاله يراك ويرى يفعلون أفعال عجيبة يكتب كلام الله بالنجاسات.
أعوذ بالله.
من أنواع السحر هي عبادة الكبر. يعتقدون أن الأبراج والنجوم والأفلاك لها تأثير على البشر.
أنا رأيت كأني في مكان مرتفع عن البحر. ارتحت من أول كنت خايفة ومفزوعة.
بالنسبة لهذه الرؤية الأفضل التعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرها.
رأيت أني في وادي وفي جبال والجبال هذه تدخن
واللي أذكر ثعابين صغار بس ما تمشي جنبي لا على طرف تدور
وراتهم كانت لي غريبة ونظرت فيهم قلو.
أعتذر عن تفسير هذه الرؤية.
طفل
ما.
وقال أنت في الجنة.
رؤية طيبة جدا.
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
عائشة تكلم عروه بن الزبير ابن أختها اسمع تقول يا ابن أخي والله إنه كان يمر إن كنا نرى الهلال تلو الهلال تلو الهلال يعني مر علينا شهران الله لا يهينك شهران كاملان وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قال فماذا كنتم تأكلون مدام ما تشعلون نارا كيف تأكلون ني يعني قالت إنما هم الأسودان التمر والماء يفطرون على تمر وماء ويتغدون تمر وماء ويتعشون تمر وماء لا وبعدين التمر ما هو زي هذا سكري الكيلو بأربعين ريال لا تمر أسود مسوس مشي حالك
يابس
يعني مثل ما قال الكشك الله يغفر له كان يتكلم عن السجن يقولوا كنا في السجن وما كانوش بيدونا فول مسوس كانوا بيدونا سوس مفول يعني كان السوس أكثر من الفول يدونا سوس مفول فهو أصلا التمر ومع ذلك شهران كاملان يمران وهم سبحان الله يعني على التمر الماء والآن ناس
والله شيخ نشوف بعيوننا صراحة نعم كثيرة ولا يرضون بها
ناس.
ولا يرضون حاطيننا بس جبن مربى حاطيننا ما أدري وش وليش كذا يعني في تسخط على نعمة الله سبحانه وتعالى صراحة
هذه
مشكلة خطيرة
يقولون إن السلف كان ينهى بعضهم كان ينهى أن يجمع في طعامه أكثر من صنفين بعضهم كان لا يأكل أكثر من صنف يعني سويتي رز بلاش تسوين معاه فطاير وبيتزا ومرق ومدري إيش سويتي مرق لا تسوين أي شيء آخر مرق وخبز انتهينا فإذا زادوا صنف ثاني خلاص والتب عنده لا يمكن فإذا زادوا صنف ثالث قال هذا إسراف الآن سبحان الله
عند ولدي مرة رز ومرق إحنا نسميه فلما قال قلت له الحمد لله قال ما في لحم
حرق الله ما دام ما في لحم
وليد وليد هو كلمة وريك فيه
لا هو كان صغير فالحين
باقي عمر
كل الأصناف
طيب نبدأ يا شيخ عشان الوقت بعد أسئلة بعد
طيب لو سمعنا سؤالين
تكملت السؤال على
حسب تفضل
يا حسبه
عايز أسأل
السؤال
كيف كان
السؤال اللي فات
ذاك سبع أسئلة ذاك
الطموح والطموح يعني أجبت عليه إجابة
مختصرة
يعني إجمالية إن شاء الله فيها بركة
طب فيها بركة بإذن الله طب إيه هي السلبيات بتاعته لو فتح هل ممكن تحطم الحياة الزوجية لو زادت ولا
طبعا يعني لا ينبغي للزوج ولا للزوجة قبل الزواج أن يضع في ذهنه أماني يريدها أن تتحقق بعد الزواج كلها يعني لا يضع في ذهنه أن زوجتي لابد أن أرضى عنها في كل أمورها أرضى عنها في أخلاقها في فراشها في تربية دولة فكل شيء يحط قدامه 100% 100% لا لازم يرضى بالوسط يرضى بالنص لذلك سمى الله تعالى الدنيا دنيا يعني
دناءتها
لدناءتها على الناس ولأن الله عز وجل لو يعطي الناس في الدنيا كل ما يشتهون لما اشتاقت قلوبهم إلى الآخرة لكن رب العالمين يعطيك شوي ويجعل لك الأخير في الآخر يدخر لك في الآخر حتى القلب يشتاق حتى يقول إذا كان هذا في الدنيا طيب كيف دار ليس فيها منغصات وليس فيها وهذا الذي جعل السلف يعني يشتاقون الإمام أحمد كان يتعب نفسه في الصلاة وكذا فقال له ابنه عبد الله يوما قال يا أبتي متى ترتاح شوف دائما صلاة صلاة وقراءة قرآن وصدقة وإجابة على أسئلة الناس وإصلاح ذات بين كل وقتك ماضي في طاعة صح أن عنده تجارة وعنده أمور أيضا ولا تنسى نصيبك من الدنيا لكن ما كان زي الناس يروح يلعب ولا يروح يتمشى ولا فقال يا أبتي متى ترتاح قال تدري متى أرتاح قال متى قال إذا وضعت أولى قدمي في الجنة ارتحت إذا حطيت هذه في الجنة قلت الحمد لله ارتحنا أما في الدنيا ما في
راح
لذلك يعني يقولون مثل ما قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ما قال فإذا فرغت فارتاح وسدح ووسع صدرك والعب لا فانصب فانصب يعني قم قائما تصلي انصب ناصبا لله وإلى ربك فارغب ارغب في رحمة الله وهذا يا جماعة حقيقة اللي يعني ينبغي أن يكون عليه قلب الإنسان عموما في تعلق بالله لذلك اللي ينظر في حال السلف ولو سمحتوا لي بس أعرج على هالمسألة لأنها مهمة تجد يا أخي أنه يعرف أنا قاعد أعبد من كلما زادت عظمة الله تعالى في قلب الإنسان زادت خشيته ومحبته لله لذلك الله عز وجل لما ذكر مجموعة من العصاة قال بعده وما قدر الله حق قدره، لو يعرف الله لا يمكن أن يعصي، وما قدر الله حق قدره. ثم قال والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف كيف الآيات كلها يعظم الله تعالى نفسه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ربكم يحب المدح، ولذلك مدح نفسه. يعني كل أحد يمدح نفسه فهو مذموم، إلا أن يمدح الله تعالى نفسه جل جلاله، لأنه أهل الثناء والمجد. يعني فيقول مثلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، لو صار الليل كله متصل من إله غير الله يأتيكم بضياء، من يجيب لكم نهار، لو أخلي الليل كله ليل من يجيب لكم نهار، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، كما في سورة النمل. ثم قال في سورة القصص قال من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، في الآية الثانية أفلا تسمعون. ثم قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، في الآية الأخرى في سورة الحج ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. لما جاء عند الناس إيش قال؟ ما قال والناس، قال وكثير من الناس، لأن في ناس عصاة، الجبال ما فيها ولا جبل عاصي، الشمس النجوم ما فيها ولا نجم عاصي. لذلك شوف قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، كل اللي في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، النجوم على كثرتها كلها تسجد، والجبال على كثرتها، الجبال اللي موجودة في البحار والجبال اللي موجودة في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، حتى الحمار اللي الإنسان يركبه والدابة والحشرة اللي تحط رجلك عليها هذه تسجد لله. ثم قال وكثير من الناس، لأن ليس كل الناس يسجد. ثم قال وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم، اللي يعصي الله هذا والله ليس مكرم إلا مهان. ذلك البطولة الحقيقية يا أخي، إن الإنسان يستطيع فعلا يتخذ قرارات شجاعة بتحسين علاقته برب العالمين. شوف كل واحد بينه وبين الله جل وعلا حبل ممدود، اللي هو الصراط المستقيم، العروة الوثقى، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. كلما صار هذا الحبل يعني ثخينا ومتينا استطاع الإنسان أن يتمسك به وأن يهزه عند الحاجة فتهتز له أبواب السماء. لكن المشكلة يا جماعة إذا كان هذا الحبل حبلا رقيقا ضعيفا نحيلا، لو تمسك به الإنسان انقطع. أقول يا أخي أنت اللي قطعت حبلك بنفسك. لذلك عليكم السلام ورحمة الله، الذي ينظر في حال السلف يجد حقيقة أنهم كانت القلوب فعلا معظمة، يعني معظمة لله. أعطيكم مثال، في البخاري بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس لخروج إلى معركة بدر، بدأوا يجتمعون إلى معركة بدر، واحد من الصحابة اسمه حارثة ابن زيد. حارثة هذا كان شابا ليس عند أمه ولد إلا هو، تحب حب عظيم تهيم به حبا. يعني تخيل امرأة ليس عندها ولد إلا واحد، ليس عندها بنات أخوات له، ليس عندها إخوان، ليس عندها زوج، منقطعة من الدنيا ما عندها لها الولد. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الجهاد، جاء حارثة أنا أريد أني أجاهد، قال ذهب واستأذن أمك. ذهب حارثة يا أمه أريد أجاهد، قالت يا ابني أنا ما عندي إلا أنت، فاطلع من لي في الدنيا غيرك. يا أمي لا زال يقبل رأسها، ينحني على قدميها، يقبل يدها، حتى أذنت له بذلك وأعطته سيفه وجمعت له قليل من الخبز اليابس وهالتمر عندها وقالت يا ولدي خذ. مضى حارثة، فلما جاءوا عند معركة بدر وصل المسلمون إلى موقع المعركة قبل الكفار، وجاءوا المسلمون وعسكروا حول البئر، لم يصل الكفار بعد وبالتالي لم تبدأ المعركة. احتاج بعض الناس، طبعا الناس جالسين مجموعات 317، فهنا 10 وهنا 10 وهنا 15 مجموعات ينتظرون بداية المعركة. الناس المجموعة اللي مع حارثة قالوا يا حارثة نريد ماء، أن اذهب وأحضر لنا ماء من البئر. أخذ الإناء وذهب إلى البئر وضع فيه الماء، لما كر راجعا إلى أصحابه فإذا بأحد الصحابة قاعد يتدرب على الرمي، فرمى سهما فوقع في صدر حارثة فمات من ساعته قبل ما تبدأ المعركة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموت حارثة، لكن قتل خطأ يعني، فعفى عن قاتله. القضية ليست هنا، القضية لما رجعوا بعد نهاية المعركة فإذا النساء والصبيان والعجائز الكل ينتظرون هالجيش القادم، من بينهم أم حارثة المرأة كبيرة في السن، يعني عجوز قد رق عظمها واحتودب ظهرها وعظمت كربتها واشتد شوقها إلى ولدها. تخيل امرأة ولدها غايب عنها كذا يوم، ويعني يمكن قرابة 3 أسابيع 4 ما تدري هو حي ولا ميت، ما سمعت صوته، ما عندهم تلفون، ما تدري إيش أخباره. فلما بدأ الناس يعودون، الصبيان يقبلون إلى آبائهم، النساء تقبل إلى أزواجها، الأمهات تقبل إلى أبنائها، إلا أم حارثة تلتفت يمين ويسار ما تدري أين. فلما حست أن الجيش اكتمل وولدها ما جاء، أقبلت على أحدهم وتمسكت، قالت يا أخي وين حارثة؟ تعرف حارثة بن زيد؟ قالت قال نعم. قالت وينه؟ أين ولدي؟ قال قتل حارثة. قالت الله أكبر شهيد إن شاء الله في سبيل الله. قال لما أظنه شهيدا. قالت لما؟ قال لأنه ما قتل في المعركة، هو قتل قبل المعركة، فما هو بشهيد، لكن إن شاء الله أنه يدخل الجنة. فبكت وقالت الآن أفقد ولدي ومع ذلك ليس شهيدا. فبكت وقالت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو ذا قادم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يمشي وراء الجيش حتى يتفقد الوضع. أقبلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قادم من المعركة ومجهد، يعني بين بدر وبين المدينة قرابة 200 كيلو، فتخيل واحد راكب البعير 200 كيلو. فلما جاء أقبلت المرأة العجوز وتعلقت بخطام الناقة وهي تنتفض، قالت يا رسول الله قد علمت بحبي لحارثة وعلم الناس جميعا بحبي لحارثة، يا رسول الله بلغني أن حارثة قد مات، يا رسول الله أخبرني أين حارثة، إن كان في الجنة صبرت وإن كان في غير ذلك فوالله ليرين الله ما أصنع، والله لأصرخ عليه صراخ وأنوح عليه نوح حتى أموت، أقطع نفسي بكا. تعرف هذا قطعة من جسدي، ما هو من الشارع جبت، هذا ولدي. قالت والله لئن كانت غير ذلك، لا غير الجنة، ليرين الله ما أصنع. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فإذا عجوز يعني لو ما تمسكت بخطام الناقة كان طاحت على الأرض، فانتفض والشمس فوقها واقفة، صار لها وقت وتنتظر الجيش. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ويلك يا أم حارثة، أهبلتي انجنيتي، أهبلتي، إنها جنان وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. المرأة خلاص أنسى ولدي، ما دام أنا سمعت هالكلمة الفردوس الأعلى معناها الدنيا ما تسوى شيء. وهذا يا جماعة الفرق بيننا وبينهم صراحة، بدأت تتذكر في الفردوس الأعلى، خلاص خلاص إيش يريد بهالدنيا أساسا، إيش سوى الدنيا، ما دام أنه وصل إلى الفردوس الأعلى انتهى وضعي خلاص. يقولون فتركت، ما قالت ولا كلمة، ما قالت أكيد متأكد، ما في، خلاص فردوس أعلى، فردوس أعلى، سلام عليكم. أعطت النبي صلى الله عليه وسلم ظهرها، ولم تذهب وتفتخر وأنا أم الشهيد وأعطوني غنائم، أعطوني كذا، أعطوني هدايا، لا، ذهبت. يقولون فلم يرها النبي صلى الله عليه وسلم بعدها حتى قدمت بين يديه بعد فترة يصلي عليها، قالوا هذه ترى أم حارثة اللي مات في معركة بدر يا رسول الله صلى الله عليه. المقصود إيش اللي يجعل حارثة يضحي؟ يعني هل هي مسألة رغبة في الموت؟ لا، هي محبة لله تعالى، صار الله عز وجل عنده أحب إليه من أمه ومن أبيه ومن طعامه وشرابه ومن لباسه ومن سيارته، من فلته، من صديقاته، من كل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان، ذكرها ثم قال، ذكر 3 أشياء، ثم قال وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. نقول أنت إذا الله ورسولك أحب إليك من النوم تستطيع تستيقظ صلاة الفجر، إذا الله ورسولك أحب إليك من شهوتك تستطيع أنك تمنع نفسك من الزنا، إذا الله ورسوله أحب إليك مما تلذ له عينك تستطيع أنك ما تنظر إلى حرام، تستطيع أنك إذا الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لذلك سبحان الله شوف عموم الحديث ما قال أحب إليه من النظر من السمع، لا، مما سواهما. أي شيء تقدمه على ما يريده الله عز وجل أو يريده النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أنك ما قدمت محبة الله، اللي قدمت محبة هذه الأشياء. لذلك جاء أن ابن عباس مرة من المرات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فترة أمسك عطاء أحد تلاميذه، قال له يا عطاء، قال نعم، قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة. طبعا هذا الكلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فترة الكلام هذا، والحديث صحيح مسلم. قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة، تعجب عطاء، امرأة من أهل الجنة وتمشي بيننا على الأرض؟ قال نعم. ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال نعم. يقول فأقبل به حتى أراه امرأة عجوزا سوداء تمشي، فقال أرأيت تلك المرأة العجوز الكبيرة الأمة السوداء؟ قال تلك امرأة من أهل الجنة. قال كيف عرفت ابن عباس؟ كيف عرفت؟ قال إنها جاءت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هذه المرأة ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف. أنا عندي مرض الصرع، قد يكون الجن أو قد يكون مرض نفسي، إني أصرع وإني إذا صرعت أتكشف، أبدأ أصرخ وأشق ملابسي في السوق في الشارع وأتكشف، تنكشف عورتي أمام الناس، إني أصرع وإني أتكشف يا رسول الله أزعو الله أن يشفيني. النبي عليه الصلاة والسلام قادر أن يرفع يده ويقول اللهم اشفها، لكنه لا، ما يريد يعود أصحابه على أنه ما في الدنيا صبر، ما في الدنيا يعني رغبة في أجر، أصبري على 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 مصابك ولك أجر. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا امرأة، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفيتي. هذا العرض، يعني لما تشفين إذا شفيتي ممكن تدخلي الجنة، ممكن لا ما أدري، لكن إذا صبرتي على مصابك 100% خلاص لك الجنة. بدأت المرأة توازن بين شيء مجزوم به وبين شيء مشكوك فيه،
محتمل
يعني أصبر أو محتمل أصبر، ها ولي الجنة، طيب أنا بس معنى ذلك إذا أنا سأبقى مريضة معنى ذلك لن أتزوج، لو تزوجت أيضا مشكلة مع أولادي، ما أستطيع أعيش مثل بقية الناس، ما أستطيع أبقى مريضة لأجل أصبر هالعشرين ثلاثين سنة ما أدري كم بأعيش حتى أدخل الجنة، أو أقول لا أدعو الله يشفيني وإن شاء الله الجنة نحصلها بكم ركعة أو كم سجدة. قالت: يا رسول الله بل أصبر، لكن شوف الطلب الثاني يا أخي، قالت: لكن أنا أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. بس شوف تقول أنا أبقى مريضة ما هي مشكلة، لكن إن الخبيث يجردني، تقول الجن اللي عندي يجردني خليني أنزع ملابسي، أدعو الله أنا أبقى مريضة لكن أدعو الله أني ما أنزع ملابسي، بس أصرع وأضرب في الأرض وأضرب في الجدار، لكن أهم شيء أني ما أشق ملابسي حتى ما تكشف عورتي، بس حصل على الستر، أدعو الله ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف ومضت المرأة وبقيت سبحان الله بمرضها. طبعا اللي يتأمل في مثل هذا يجد أن الذي يجعل كثير من الناس حقيقة قد يجرأ أحيانا على شيء من التقصير أو يثقل عليه أحيانا الطاعات، تثقل عليه الصلاة، يعني بعض الناس يسأل: يا أخي كيف تستطيع أنك تصلي 5 صلوات في اليوم؟ يا أخي تعب، كيف تستطيع أنك تصومها 30 يوم وراء بعض؟ يا أخي كيف تستطيع أنك، أو فتاة تسأل ثانية: كيف تستطيع أنك دائما بهالنقاب ولا بهالخمار، ما تملين، ما يصيبك حر شديد، ما تطفشين، أو واحد ما عنده صديقات، كيف يا أخي تعيش من غير ما تكلم بنات، كيف أنت عايش وأنت ملتحي ولا مقصرته؟ يظن أنك إذا يعني أطعت الله عز وجل أنك خلاص ستعيش في 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 زجاجة مغلقة، ما تستطيع أنك تخرج منها ولا تستمتع ولا. يا أخي إذا عظم الله عز وجل وعظم قدر رب العالمين في القلب، والله ما عليك ما فاتك من الدنيا أبد، اضرب ببقية الأشياء عرض الحائط، واعلم أنك إذا قدمت رضا الله عز وجل على سخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. ومن قدم رضا الناس بسخط الله، واحد يقول أهم شيء الناس يرضون عني، الله يعني يرضى أو ما يرضى ما هي مشكلة، من قدم رضا الناس على سخط الله، واحد يقول أهم شيء الناس يرضون، والله تعالى ما عليه منه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لذلك شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، يا أخي كان دائما عليه الصلاة والسلام يعظم الله تعالى في قلوبه، تلاحظ أن منهجه كان أنه يجعل الله تعالى عظيما في قلوبهم، كلما ازدادت عظمة الله تعالى في قلوب الناس ازداد الناس أي شيء. طيب ازداد الإنسان له طاعة
في المطبخ الصغير، لا شيء.
لذلك أنا أعطيكم مثال على ذلك في الحديث الصحيح، حديث ذكر أبو الشيخ في العظمة أيضا، العباس بن عبد المطلب يقول: كنا جلوسا يوما مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في أثناء جلوسنا يقول: مرت بنا سحابة، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن، يعني تسمونه المزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قلنا: والعنان، يعني اسمه العنان. طيب إيش الفائدة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن السحاب؟ فقال لهم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟
الله.
قال: الله ورسوله أعلم.
الله.
قال: بينهما مسيرة 500 عام.
الله.
أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قالوا: لا. لا، الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام.
الله.
تدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قالوا: لا، ما ندري. قال: بينهما مسيرة 500 عام وبين الثالثة والرابعة 500 عام، وبين الرابعة والخامسة، الخامسة والسادسة، حتى وصل إلى السماء السابعة. كل سماء وسماء بينهما مسيرة 500 عام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلى مسيرة 500 عام. ثم قال: وفوق ذلك العرش ولا يقدر قدره إلا الله. ثم قال: وفوق ذلك رب العالمين سبحانه ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. شوف هالعظمة، حديث صحيح، شوف هالعظمة والعلو والرفيع، ومع ذلك يقول لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. يا أخي، هل يشعر أنه يعبد الرب العظيم جدا اللي يعني وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظه والعلي العظيم؟ إذا تأملت في طريقة تعذيبه عز وجل لمن شاء، إنقاذه لعباده، ولله جنود السماوات والأرض، العظمة هذه العظيمة جدا، تدرك فعلا أنك تعبد رب يستحق أنك تعبده، وأنك المنة لله عليك أن أذن لك أنك تتقرب إليه، أنك تطرق بابه. نحن الآن لو أعطوك بطاقة للدخول على رئيس ولا على ملك خمس مرات في اليوم فرحت، قلت يا أخي هذا يعني وتحسن نفسك وكذا، كثر خيره أن أذن لي أني أدخل عليه خمس مرات، فما بالك يا أخي بأن الله عز وجل يأذن لك أنك تدخل عليه لمحبته لك،
خمس صلوات
لمحبته لك. لذلك شوف، حتى لما فرضت الصلاة لأنها اتصال قوي برب العالمين، طريقة فرضها عجيبة تختلف عن بقية العبادات كلها. ترى كل العبادات فرضت على الأرض: الصوم، الحج، الزكاة، أحكام المواريث، أحكام الطلاق، أحكام الزواج، كل الجهاد كلها في الأرض إلا الصلاة، كلها عن طريق واسطة: يا جبريل قل محمد صلى الله عليه وسلم كذا، يا جبريل افعل كذا، نزل عليه آيات افعل كذا. إلا الصلاة تختلف: يا جبريل لا، روح جيب محمد فوقنا، عندنا فوق عندنا في السماء، وينزل جبريل بالبراق ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه ويطلع فوق في السماء. يقول صلى الله عليه وسلم: فما زلت أصعد في السماء حتى وصل إلى السماء السابعة. يقول صلى الله عليه وسلم: فما زلت أتقدم أنا وجبريل حتى بلغت موطنا فقال لي جبريل، وقف جبريل، وقف وقال: تقدم أنت. يقول صلى الله عليه وسلم: فقلت: تقدم معي. قال: لا، هذا موضعي، لو تقدمت خطوة احترقت، تقدم أنت. يقول: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى كلمه الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: فبلغت إلى موطن سمعت فيه صريف الأقلام، سمع صوت الأقلام اللي تكتب أقدار السماوات وأقدار الأقلام، اللي تشوف يعني شدة القرب، شدة القرب العظيم. فلما اقترب من الله جل وعلا ما فيه أي شيء أمر الله تعالى به في ذلك الموطن إلا شيء واحد: أمرتك أنت وفرضت عليك أنت وأمتك 50 صلاة، بس أسمح له أنا أمركم 50 مرة في اليوم تتصلون بي. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم يمر بموسى في القصة المشهورة، حتى صارت 5 مرات في اليوم. لولا أن الله تعالى يحب عباده ويريد أن يقربهم إليه ويناديه وحيا وتعالوا إلي، ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بشيئا غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطاياي ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا أخي فعلا إذا امتلأ القلب بحب الرب العظيم صارت المسألة ليس أنا والله أنا أعبد الله تعالى بس حتى يدخلني الجنة ولا يبعدني عن النار. تجاوز الإنسان هالمرحلة إلى درجة يا أخي يستحي على وجهه لا يعصي رب العالمين، أخجل على دمك يا أخي أن الله تعالى معطيك سمعه، يعني ماذا فعل الله بك لتعصي؟ إيش سوالك؟ ما هو معطيك عقل ومعطيك سمع ومعطيك بصر. لذلك شوف رب العالمين لما ينزع من الإنسان بعض العبادات يأذن له بعض النعم، لما ينزع من الإنسان بعض النعم يخفف عنه عبادات. يعني مثلا واحد نزع الله منه العقل، أسقطنا عنك الصلاة خلاص، أسقطنا عنك خلاص انت
كل شيء
ما يحتاج، تسقط عنك كل الأشياء هذه. إنسان خذ الله تعالى من نعمة المشي خلاص صلي في البيت بلاش تصلي في المسجد، إنسان أخذ منه نعمة القدرة على القيام والقعود صلي وأنت مضطجع، على ظهرك. إنسان أخذ الله منه نعمة المال خلاص ما يجب عليك صدقة، ما يجب عليك زكاة. إنسان ما يستطيع، مريض جدا وما يستطيع يقضي، ما خلاص إذا يجب عليك أنك يجوز أنك تفطر، لكن أطعم كل يوم مسكين، ما أستطيع أطعم، يسقط عنك هذا. لكن لما يعطيك نعم ويزيدها عليك ثم يطالبك بعبادات معينة وتأبى عليه، هذه الإشكال. طيب ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ما عندكم مخ تفكرون. كان في حديث لأبي ذر في 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 صحيح مسلم، كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى يجثو على ركبتيه من عظمة الحديث عنده. واحد من السلف كان إذا حدث به عن أبي ذر، أبو ذر يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم، يعني هو من أعظم الأحاديث القدسية اللي فيها كلام صريح موجه من الله تعالى إلى عباده، كذا يعني كلام صريح ما فيه يعني كلام يحتاج إلى تدقيق للفهم ولا كلام واضح جدا. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث يقع على الأرض ويقول هذا كلام من ربي إلينا. الحديث يقول الله تعالى فيه، حديث صحيح مسلم، يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، أطلبوا مني الهداية أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، قل يا ربي أطعمنا، اعملوا بأسباب الطعام، ابن ازرع اطحان ويجيكم الطعام اطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، والله لو تحاول إلى بكرة تضر رب العالمين ما تقدر، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيل، يقول إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، حتى النفع ما تقدروا أصلا، أنا غني عنكم. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم كلهم مثل فرعون ما نقص ذلك من ملكي شيئا. تظنوني محتاج لكم يعني لما أقول صلوا وصوموا أنا محتاج لكم؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، هذا يريد بيت، هذا يريد زوجة، هذا يريد وظيفة، هذا يريد سيارة، هذا يريد شفاء مريض، هذا أعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر بس. ثم قال الله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، احنا نسجل عليكم نعطيكم إياه، مثل ما قال الله تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول لك الآن اللي يتأمل في مثل هذا يجد أن الإنسان إذا امتلأ هالقلب فعلا بتعظيم الله عز وجل والقرب إليه ما يحتاج يا أخي أن أحد يقول له قم صل ترى أذن أو يقول له غض بصرك عن الحرام، ولا خلاص يصير عندك من الإيمان في قلبك ما يمنعك أصلا من الوقوع فيها. لكن يا جماعة احنا المشكلة عندنا اليوم أن هؤلاء اللي يعني يقع في معاصي، إما ظلم للناس، إما ظلم لنفسه، إما أكل المال الحرام، إما أي نوع من أنواع المعصية، حقيقة السبب عنده أنه ما هو معظم رب العالمين حق التعظيم، مثل ما قال الله وما قدر الله حق قدره، السبب ما قدر الله حق قدره. لو أن الله تعالى له في قلبه عنده في قلبه مكانة فعلا لما استطاع الإنسان أنه يقدم على معصية ولا يقدم على فجور ولا على شيء من هذا. لكن القضية أنه نفسه أصلا ما هو معظم لله، لذلك جاء في بعض الآثار أن الله تعالى يقول يوم القيامة إذا جمع الناس يقول اشتد غضبي على من قل حياؤه مني اشتد غضبي على من قل حي. وين اللي ما يستحي مني, اللي يفعل كل ما يشاء ولا يستحي؟ ومع ذلك شوف, مع كل هالعظمة وكل هالجبروت والقوة وال يعني والعز والملك, ومع ذلك يتحبب إلى عباده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني سبحان الله, أحاديث عجيبة. تجد أن الإنسان, بارك الله فيك, تجد أن الإنسان, انتظر شوي, إذا تأملها وجد أنه بمقدار ما في قلبه للتعظيم لله يرفع الله تعالى قدره. أذكر واحد من الشباب,
شكرك,
هو يعمل في اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وسلم,
الله يعمل في أمن الطرق. أمن الطرق هي شرطة تكون على الطرق العامة, الطرق السريعة بين المدن. عندنا يسمونها أمن طرق, حتى لو صار في سرقات أو تعطل أو كذا. فهو بنفسه يقول واحد من يقول مرة من المرات, طبعا هم كانوا في خلال سيرهم على الطرق السريعة يشاهدون كثيرا من حوادث السيارات ومن الأمور. فيقول صاحبي هذا, يقول: يوم من الأيام وقفنا على حادث مروع, شاب, يعني شاب يبدو على وجهه أنه يعني فيه صلاح وتقى, صار عنده تعطل لإحدى عجلات السيارة, ونزل وفتح الشنطة في الخلف السيارة وطلع العجل السبير حتى يغير. فهو قاعد يغير جاءت سيارة وصدمته, ما انتبهوا له. يعني الشاهد أن هذاك حاول يتفاداه لكن الضربة قوية جاءت عليه. يقول: مباشرة احنا استدعينا الإسعاف, فإذا الإسعاف يطول واحنا معانا جيب. يقول: فمباشرة شلناه معنا في الجيب حتى نلحق بس المستشفى. يقول: فالرجل راكب, يعني احنا حاطينه وراء وانا وصاحبي راكبين قدام, والرجل مغمى عليه اصلا والدم في ثيابه ومكسر, عنده كسر في اليد وكسر في الفخذ وضربه في الراس وما ادري ايش, ما ندري الرجل حي ولا ميت, لكن كنا نسمعه يتمتم بكلمات. يقول: فانا متعود ان ارى ناس يحتضرون, متعود اني القنهم الشهاده. يقول: فمباشرة قفزت من المرتبة اللي في الأمام إلى الخلف حتى ألقنا الشهادة. يقول: لما اقربت منه وبدأت أستمع إليه فإذا الرجل يقرأ القرآن.
الله أكبر.
إي والله العظيم. يقول بنفسه, يقول: والله يا شيخ إني سمعته يقرأ القرآن, استحيت أقول له قل لا إله إلا الله. هو اللي يقول لي, مش أنا اللي أقول له.
إن لله.
يقول: والله استحيت أقول له قل لا إله إلا الله. يقول: وقعد أسمع فإذا هو يقرأ, يقول: وكاد أبكي جنبه, رجل مكسر تكسير وقاعد يقرأ قرآن يقرأ قرآن. يقول: اقتربنا من المستشفى واسم مسرعين جدا, اقتربنا من المستشفى بدأ الرجل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى مات. يقول: سبحان الله, أخذنا الجوال اللي معه وأخذنا كذا واتصلنا على أهله, يعني في بعض الأرقام. يكون السلام وجاءوا. يقول: فكنت أسأل واحد من إخوانه بدأوا يبكون وكذا. يقول: أسأل واحد من إخوانه, قلت له: يا أخي يعني إيش الرجل هذا, يعني رجل مكسر ويختم حياته بهذا, إيش واقعه كان؟ قال: يا أخي هذا يعني رجل صالح وحافظ لكتاب الله, يقول, وكان كثير الصيام. يقول: وكان لنا جدة في قرية بعيدة عن الرياض, ويذهب إليها كل أسبوع يزور جدته, يعني كل خميس أو كل جمعة. يقول: فالقرية هذه أصلا فيها ناس فقراء, فهو ما يروح إلا ومعه رز سكر وزيت, إما من فلوسها أو يجمع لهم صدقات ويشتري أكياس رز أبو 5 كيلو يوزع على هالبيوت الفقراء. كل أسبوع يروح يزور جدته ويوزع على هالبيوت هذه ويرجع. فالآن الحادث صار له وهو رايح إلى تلك الجدة. شوف يا أخي الخاتمة, بالله عليك, بالله يقارب بين هالخاتمة وخاتمة الإنسان. صار له حادث وهو رايح المرقص, ولا رايح, ولا سكران, ولا يعني, ويبعث أحدكم على ما مات عليه. إلى نشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في الحج وكان معهم أحد الصحابة محرما, يقول الراوي: فوقصته ناقته, يعني تحركت الناقة فسقط من فوق الناقة واندكت رقبتها على الأرض ومات. تعرفون الناقة البعير طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه, يعني الإزار والرداء لفوه فيها, لا تحضروا ثوبا جديدا, كفنوه في ثوبين ولا تغطوا رأسه, لا تغطوا الرأس, خلوا الكفن فقط إلى الكتف, ونزلوه في القبر هكذا. قال كفنوه في ثوبه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، لا تطيبوه. ليش؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
الله
وماته وهو محرم، لبيك اللهم لبيك طق ومات. قال يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تخربون إحرامه، خلوه محرم. المحرم ما يتطيب ما يغطي رأسه، خلوه بالله على إحرامه ودخلوه قبره وهو محرم. شوف بالله الفرق بين هذا يا جماعة وبين غيره. والله يحدثنا بعض الإخوة اللي يعملون، أنا ساكن قريب من مغسلة الراجحي وألتقي أحيانا بعد الصلاة مغسلة الأموات في جامع الراجحي، وألتقي أحيانا بعض الإخوة اللي يغسلون، يمكن الشيخ أيضا التقى بعضهم كثيرا. يا أخي أعجيب سبحان الله في الناس الذين يؤتى بهم إليه ليغسلوهم، أعجيب اللي ما أدري كيف شكله، واللي كان أصلا سكران، واللي يشمون من رائحة خمر، واللي إيش اللي يجعل يا أخي أصلا الواحد سبحان الله يجرؤ على فعل هالأمور، سواء مات وهو يشرب خمر ولا ما مات. ليست هذه القضية، القضية أخي الكريم لماذا أصلا تجرؤ على معصية الله؟ إيش بينك وبين الله أنت حتى تفعل ذلك؟
بيتحدى
يعني القضية. لم يأمرك الله تعالى بصلاة 50 صلاة في اليوم، ولا بأنك تتصدق بنصف مالك زكاة، ولا تصوم 4 أشهر في السنة؟ هي كلها لو تنظر وجدت أن الوقت كله رب العالمين تاركه لك، الوقت تاركه لك، لكن أعطني عبدها قفشات بس من وقتك، أريد كم دقيقة في اليوم، كم يوم في السنة، وكلها لمصلحتك. كنت أقرأ قبل كم يوم في موقع عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وكان يتكلم عن الإعجاز العلمي في الصلاة، فكان يقول ليش أمر الله تعالى بالركوع بهذه الطريقة؟ ليش ما صار الركوع مثلا على جنب، ولا واحد كذا يخلي الركوع على ظهره فرضا، يعني أن يحني ظهره إلى الخلف بدل ما يحني للأمام؟ ليش السجود صار كذا تجعل رأسك الجبهة والأنف؟ ليش ما تضع مثلا جنب رأسك كله؟ ليش بهذه الهيئة جاءت؟ ليش في سجدتين ثم جلوس ثم سجود مرة ثانية؟ تسجد بعدين تجلس قليلا وبعدين محدد بوقت، ربي اغفر لي وارحمني واهدني، يعني مقدر 3-4 ثواني، ثم بعدين تسجد مرة ثانية. ليش القيام أطول من السجود؟ ليش؟ فكان يتكلم عن بعض الأجزاء الداخلية في الإنسان، يعني بعض الإنزيمات وبعض الخلايا وبعض حركات الدم في الشرايين وغيره، وذكر عجيب سبحان الله من قوة العلاج في مسألة الصلاة، وذكر أن الذي يصلي ويحافظ على صلواته يجعل الله تعالى له من الحفظ في جسده والصحة أكثر من غيره. حتى ذكر قال إن أحد علماء اليابان هو عالم أصلا أو طبيب يتعلق بالروماتيزم وبعض الأمراض العظام، يقول فكان يعطي الناس الذين عنده تمارين معينة، يقول فلما نظرنا في هذه التمارين فإذا هي توافق 3 من أوقات الصلاة، الظهر والعصر والمغرب، يقول لما تمارين معينة يقوم ويركعون ركوع معين، يحركون اليد كل 3 ساعات كل 4، جدول. يقول اللي كتب المقال في الانترنت يقول لما نظرت فإذا هي توافق أوقات الصلاة لرب العالمين وضعها لنا. لذلك يا جماعة يعني تعلم حتى الله تعالى ترى ما يأمر بشيء عبث، ما يقول لك صل كذا عبثا بس يلا مشي حالك، صوموا كذا عبث، ما هو بخط عشواء، هذا رب عظيم يدري لما يأمر بالأمر يدري لماذا أمرت به، ينهى عن النهي يدري لماذا نهيت عنه. حتى أذكر من العجائب، كنت مرة أتابع برنامج عن يتكلم عن القرآن وتأثير القرآن، فكان هو المقدم البرنامج كان أستاذ بروفيسور في الفيزياء في فيزياء الماء، فكان يتكلم عن تأثير القرآن في الماء، عن تأثير القرآن في الماء، وكان معه يعني شرايح في لابتوب وشغل مرتب يعني رجل أستاذ، فكان يقول إن البحوث تدل على أن الماء يتأثر بالكلام الذي يقال عنده. مثلا يقول لما تمسك ماء وتقول لهذا الماء أنا أحبك، مثلا أنت جيد أنت ممتاز، ثم تفحص جزيئات الماء الـ H2O هذه، يقول تجد أن تركيبة الخلايا تركيبة الجزيئات اللي موجودة جوا الماء في النواة ونحوها لها تركيبة معينة، كلما صار الكلام أجمل كلما صارت التركيبة أجمل، وإذا قلت كلاما قبيحا يكون التركيبة سيئة قبيحة، هذا كلامه. ثم قال يقول أنا درست هذا الكلام وطبقناه أيام كنا طلاب في الكلية نفحص بالمجهر وفعلا نرى هذا بعيننا. ثم عرض باللابتوب اللي كان معه الكمبيوتر المحمول عرض على الشاشة بعض الصور لما في كلام جميل وكلام قبيح. ثم قال جربت أني قرأت قرآن في الماء يقول فرأيت أن الماء يتأثر بالقرآن أكثر من تأثره بأي كلام آخر. وذكر أيضا قال كنت في مؤتمر عن المياه في كندا ففي الفترة يعني كان عندهم بريك خلال المؤتمر فقالوا طيب يا جماعة كل واحد يأخذ الكأس اللي أمامه ويقول فيه كلمتين ونفحصه بالمجهر وعندهم بروجيكتر يكبر الصورة. يقول فأخذت الكأس اللي أمامي وفتحته أردت أني أقول يعني أنا أحبك I love you قلت خلني أقرأ القرآن. يقول فقرأت الفاتحة ثم وضعت رقمي على رقم الطاولة وأعطيتهم إياه. يقول ففحصوا حطوا نقطة وفحصوا. يقول فالجميع دهش لما رأى المنظر قالوا هذه تبع الدكتور فلان تعال أنت الماء هذا أحضرته معك. قلت لا والله هذا موجود موزع على الطاولة. قالوا غير معقول أنت أكيد وضعت فيه مواد نحتاج أن نفحصه. التركيبة لما فحصوا الماء وجدوا جزيئات الماء تركيبتها لما تكبرها جدا بالمجهر لها تركيبة معينة كقطع الألماس مصورة شكلها جميل الجزيئات نفسها اللي جوا الماء. يقول فقالوا غير معقول خذ هذا الماء جديد اقرأ فيه اللي أنت قرأته اقرأ قرآن زي ما تريد. يقول وأعطوني كأس ماء جديد. قلت مدام المسألة قلت لهم مدام المسألة التحدي خلوني أتوضأ أنا قرأت وأنا على غير وضوء لأنه يقرأ حفظ. يقول أروح وأتوضأ وأرجع وأقرأ فيه سورة ياسين كاملة
الله أكبر
وأعطيهم إياه. يقول والله لما عرضه أن الجميع يعني يجزمون أنهم لم يروا مثل هذا المنظر من قبل في حياته من جماله وروعته. هذه القصة التي ذكرت لكم ذكرتها قبل فترة في محاضرة لي فكان فيه أخ رفع يده من الحضور في المسجد قلت تفضل. وقف قال يا شيخ أنا مهندس إلكترونيات. يقول في جهاز اسمه أرجو يقول هذا الجهاز نحن نقيس به نسبة الكهرباء في الماء ممكن الإخوة اللي يشاهدوني أو منكم يعني يصير يعرف الجهاز أو يعرف قياس الكهرباء في الماء أو نحو الذبذبات أو كذا. طبعا أنا غير متخصص في هذا لكن أنقل لكم ما سمعت منه. يقول أنا بنفسي جربت بهذا الجهاز الدقيق قست الموجات الكهربائية والذبذبات الكهربائية في الماء والماء صافي عادي. يقول ثم قرأت فيه قرآن وقستها فإذا هي مضاعفة لما قرأت قرآن قريب منه. يا أخي وإن من شيء إلا يسبح بحمده يقوله الله ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. يعني أنت تعبد رب عظيم يا أخي. لذلك يقول بعض السلف يقول أما يستحي أحدكم أن يكون رحمك الله يقول أما يستحي أحدكم أن يكون النعل الذي يلبسه أكثر تسبيحا لله منه. يا أخي فعلا كل جسمه يعني ثوبي وغترتي وطاقيتي وساعتي كل يسبح بحمده وإما شيء لا يسبح. أما يستحي الإنسان يكون هذه الأشياء أكثر تسبيحا لله منه. فنقول يا أحبابي يعني ينبغي الإنسان فعلا أنه يعظم الله تعالى حق التعظيم فعلا وأن إذا قام بين يديه يعلم هو يقوم بين يدي من. لذلك كان السلف ما يعبث أحدهم بأنفه ولا بغترته ولا بثوبه ولا وهو يصلي لا يدري أنا واقف قدام من. إذا رفع يديه ودعا يدري هو الآن يتوجه إلى من فعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر لما جاء 317 صحابي والكفار أكثر من 1300 تقريبا ثم صاروا 900 لما رجع بنو زهرة أهم شيء قدامه 900 يعني هو ما معه صلى الله عليه وسلم إلا فرسان اثنان من الخيل وأولئك معهم 100 فرس ما معه إلا 8 أدرع. الدرع هو قميص من حديد يلبس والكفار معهم 600 درع. فرفع يديه هو عليه الصلاة والسلام يدري يتعامل مع من. رفع يديه وجعل يقول اللهم نصرك الذي وعدتني وأبو بكر وراءه يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده وعليه رداء كانوا يلبسون مثل الإحرام رداء وإزار. فهو رافع يديه والرداء يقع على الأرض ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه من غير رداء. فيرفع أبو بكر ويبكي يقول يا رسول الله يكفيك بعض مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعد، لا تعب نفسك أكثر. يعني رحم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يدري أنا قاعد أستغيث بمن. يقول حتى التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بعد ما دعا ودعا وهز السماء بدعائه، التفت إلى أبي بكر قال أبشر يا أبا بكر جاءك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يثور منه النقع يعني الغبار بين السماء والأرض. وفعلا ويقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة. في الآية الأخرى بثلاثة آلاف من الملائكة. في الآية الثالثة بخمسة آلاف من الملائكة. بعدين الله يصفهم مسومين منزلين. ليش النبي صلى الله عليه وسلم أصلا دعا بهذا الدعاء وهو جازم؟ لأني أدري أنا أتعامل مع من، أدري أنا قاعد أدعو من. هذا الشعور يا جماعة والله لو وقع في قلوبنا دائما بصراحة، وقع في قلوبنا وإحنا نصلي، وقع في قلوبنا وإحنا نتصدق، ولا وإحنا نعصي، ولا وإحنا نتكلم مع أي أحد، لو وقع في القلب مثل هذا الشعور الصادق فعلا بالعبودية لأفلحنا وأنجحنا حقيقة. لكن المشكلة إذا صار الإنسان عنده أشياء أخرى هي أعظم عنده من رب العالمين، صار عنده الفن أعظم عنده من الله، وصار عنده شكله وجماله أعظم عنده من الله، وصار عنده كثرة المال أعظم من الله، وصار يعني كل هالأمور هذه صارت أعظم من الله. إذن كيف أنت تقول رب العالمين وانت خليته ليس ربا عليك كلك، خليته ربا على صلاتك بس وصومك، ولا بقية أمورك ليس ربا عليها؟ صلى الله عليه وسلم وياكم في طاعته.
جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك خير يا دكتور.
نفتح باب الأسئلة.
نسم.
طيب. بدور نمشي. أحمد. بدور.
أحمد سام.
أحمد عندك سؤال؟ لا بنمشي كده بدور أحسن عشان أكون من الضلال.
نسم. كيف
حال الأخوات والإخوان بعد هذاك الشرح الطيب؟ يتقربون من الله كيف؟
ممتاز.
وهم وهل ملذات الدنيا اللي واخداهم بمعنى صح تنصحنا بيه؟
جزاك الله خير. طبعا وسؤالك جيد بارك الله فيك. طبعا التقرب إلى الله عز وجل يعني الجميع يعرفه، يعرف كيفيته، لكن المشكلة أننا يعني أحيانا لا ننشط لأجل فعله، يعني تبقى النفس تتكاسل كثيرا. أولا من أحب شيئا أكثر من ذكره. أنت الآن لو يعني يصل عمرك إلى 50 ولم ترزق بأولاد ثم ترزق بولد وتحب حبا عظيما على كبر، تجد أن قلبك دائما مشغول به. ولو تطلع من البيت اتصلت كيف حال الولد، لو تذهب إلى عملك اتصلت، لو تسمع مثلا شيء وقع على الأرض ولا شيء تنتبه لي كل ولد وقع من سريره. أو من أحب شيئا أكثر من ذكره، إذا أحببت الله تعالى ستكثر من ذكره بلا محالة. فأول شيء الإكثار من الذكر، أكثر من تسبيح التهليل كثرة الاستغفار إلى غير ذلك، يصبح الإنسان مكثرا من يعني ذكر الله عز وجل على جميع أحوال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والعلماء ذكروا أن الذكر هو أفضل العبادات بعد يعني أفضل العبادات على الإطلاق، إلا في بعض المواسم، يعني إلا في وقت الجهاد فيكون الجهاد هو أفضل، إلا في وقت الصلاة فتكون الصلاة أفضل، لكن في العموم الإكثار من الذكر هو أفضل العبادات. لذلك الله تعالى قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما قال 100 ولا 200، كثيرا، بقدر ما استطيع تذكر أنت مأمور بهذا. هذا الأمر. الأمر الثاني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يكون اللي يحكم عيني رب العالمين ليس شهوة نفسي، اللي يحكم أذني رب العالمين ليس شهوة نفسي، اللي يحدد أنا أتابع هالبرنامج أو لا أتابعه ليس ذوقي، لا، اللي يحدده رب العالمين. هل تأذن لي يا ربي أشغل هالبرنامج هذه القناة ولا ما تأذن لي؟ إذا الله تعالى ما يأذن لي أكسرها، ما هو بس أترك ألغيها من السيفر عندي تماما خلاص، ما دام رب العالمين ما يرضى بهذا ما يرضى. ولا يا أخي إيش اللي يخلي بعض الناس الآن عياذا بالله يتابعون قنوات الفساد، قنوات السحر التي جاءت الآن وتلعب بعقول الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فلم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر قال فإن صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي الذي يصدق الكاهن أو المشعوذ يقول كفر بما أنزل على محمد. إيش اللي أنزل على محمد؟ القرآن. صح. القرآن إيش قال الله تعالى فيه؟ قال الله عز وجل فيه: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. ثم الذي يصدق الساحر أنه يعلم غيب معناه كفر بالقرآن، أليس كذلك؟ معناه أنه كفر بالقرآن. لذلك الآن بعض القنوات الفاسدة اللي تنشر السحر، ويأتي الساحر ويقول مثلا: نعم أنت تعاني من كذا كذا وسيصيبك كذا وكذا. ايش دراك انه سيصيبني؟ انت تعلم الغيب، انت اطلعت على اللوح المحفوظ، سيصيبك كذا وكذا. هذا كله اخبار بالغيب ولا يجوز، وهو محرم، ومن نظر اليهم او تابعهم او اتصل بهم فهو مرتكب للاثم بلا شك. ثم تجد ان هذا الساحر يسال دائما عن اسمك واسم امك، لا يسال عن اسمك واسم ابيك، اليس كذلك؟ لذلك حتى الذين يتصلون تقول له مثلا: انا فلانه بنت فلانه، ليش انت شاكه ان فلان هو ابوك؟ ليش ما تقولين بنت فلان؟ ليش انتسبتي إلى الأم؟ يقولون إن الساحر والجن عموما دائما يحرصون على أن يسمعوا الاسم واسم الأم، ليس اسم الأب، لأن عندهم سوء ظن بجميع الناس وجميع النساء أنها تحمل من غير زوجها. فهم لما تقول أنت، لما أقول مثلا أنا محمد ابن عبد الرحمن، يقولون إلا قول محمد ابن فلانة اللي هي أمك، لأن ما ندري أنت ابن عبد الرحمن ولا ابن واحد ثاني أمك خانت معه، عياذا بالله من ذلك. لذلك تجد أنهم يقول: ما تعطينا اسمك واسم أبيك، أعطنا اسمك واسم أمك، متأكدين أنك طلعت من بطنها، ما في كلام، لكن يمكن أمك زنت. فهو في الحقيقة لما يطلب اسمك واسم أمك هو قاعد يشكك في أمك الآن. يعني قصدك أني لست ابن فلان، ليش ما تطلب اسم أبي حتى تتأكد أني أنا هذا نسبي؟ ف هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، تجد بعض هؤلاء السحرة الذين يعرضون في هذه القنوات لأجل أن يقبله الناس، لأجل أن يقبله الناس يذكر لهم بعض الآيات، يذكر بعض الآيات، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الخمر، قال: يأتي أقوام في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. يعطيك الخمر، لو قال لك خمر تقول خمر، ما أبغى خمر، فيغيرها، يقول لك هذه شمبانية، هذه مشروبات روحية، هذه يعني أشياء توسع صدرك، هذه ونحو ذلك من المرطبات، يغير اسمها حتى تستطيع أنك تشرب. كذلك هؤلاء لما يجلس يسحر ويشعوذ ويبدأ يقول لك: نعم، لكن اللي لابد أنك تفعله أقرأ الآية رقم كذا وكذا من سورتك. من وين جبت هالمعلومات؟ يعني هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الله تعالى؟ اقرأ سورة كذا وأنا سأكتب لك طلسم، طلسم يعني مربعات وفيها أحرف ونداء للجن تضعه. يا أخي الله تعالى يقول: ويرسل عليكم حفظة، ملائكة تحفظكم، إيش الداعي تأتي بجن يحفظونك؟ إذا كان القرآن سينفعه لماذا تعطيه طلسم؟ إذا كان القرآن أنت الذي تعلمه إياه ينفعه، فلا يجوز يا جماعة متابعة هؤلاء. والذي يتابع هؤلاء هذا عنده شك في قدرات رب العالمين وفي رحمة الله تعالى، وتراهم والله لا يزيدونه من الله إلا بعدا. رأيت أحد هؤلاء في إحدى المرات، اتصل بي أحد الشباب وقال: يا شيخ ابن عمي مريض وكذا، طلب مني أني أذهب يعني نساعده بما نستطيع من يعني قراءة عليها وكذا. في الشاهد ذهبت إليه، فإذا شاب صار له قرابة 15 سنة، عنده مرض معين نفسي، وكان قد جاء للتو، كان جاء من أيام قليلة من إحدى البلدان، ذهب إلى ساحر. طبعا ذهب إلى السحرة وأعطاهم يعني عشرات الآلاف من الريالات، وهذا الساحر يأخذ 10,000 ريال وهذا يأخذ 15,000. فيقول: يا شيخ أنا جئت من عند ساحر المرة الأخيرة. فيقول: هذا الساحر يا شيخ عنده علم ساحر كبير. قلت: كيف ساحر كبير؟ قال: يخبرني بالغيب. قلت: ايش الغيب اللي خبرك به؟ قال: يا شيخ تصدق الساحر اخبرني اين اسكن واسم اخواتي وايش اشتغل وكم عدد الغرف في بيتنا. طيب سؤال، هل هذا غيب يا جماعة؟
هذا واقع.
هو يعني انت تعرفه وامك تعرفه وفارق. من قال انه غيب؟ اسأل الساحر ايش سيقع بكرة، إيش سيقع بعد بكرة؟ ما يدري
ولا شيء،
ما يستطيع. الله يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله في سورة النمل، ما يعلم، أتحدى أنه يدري، إلا توقعات عنده أو مما تأخذه الشياطين حين تلتقط من السماء. الشيطان اللي يفوت على الشهاب الذي يحرقه يلقي في أذن الساحر شيئا من هذا. فلكن المشكلة السحرة لما يأتي أمامه يقول له: أنت بتدرس بالجامعة صح؟ في القناة يكلمه يقول: إيه نعم أدرس في الجامعة. أنت سنة ثاني في الجامعة صح؟
اي والله سند يا اخي يعلم الغيب. من قال لك انه يعلم غيب؟ هذا ليس غيبا. والله ادرس في الجامعه
معكم، معاك في الفصل طالب عمره كذا وكذا دائما يجلس على اليمين وراء، صح؟
اي والله صح.
هذا الطبيعي.
في طالب هو الان يخبره بواقع، ما يخبره بغيب، ما يخبره بغيب. يقول له نعم هذا الطالب اصابك بعين، وضع لك سحر، يمكن يفتري عليه، لكن هو يريد المشاهدين ان يسمعوا، يريد من الناس ان يسمعوا. هذا الساحر يكلم المتصل بهالكلام لانه يريد الناس ان يسمعوا، والمتصل يقول اي والله ما شاء الله عليك، ايش دراك؟ يعني يا ناس ترى انا عندي معلومات انا. والمساله كلها يا جماعه اتصال بالجن
قرين،
القرين، والقرين يخبره ببعض الامور الواقعه. لذلك يقولون يا جماعه وإن كان فرعنا عليها لكنها إن شاء الله ما تخلو من فائدة، وهي مهم الكلام عليها. يقولون إن الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي هو الغيب الذي غيب بالنسبة إلي لكن ليس غيبا بالنسبة إليك. يعني مثلا الآن عدد الفلوس اللي في جيبي غيب بالنسبة لكم صح، لكن ليس غيبا بالنسبة لي، أنا أدري كم في جيبي. مثلا ساعتي الآن هي مقدمة 5 دقائق أو مؤخرة 5 دقائق، هذا ما تدرون، غيب بالنسبة لكم لكن ليس غيب بالنسبة لي. أنا ماذا تغديت اليوم، هو غيب بالنسبة لكم لكن ليس غيب بالنسبة لي. كذلك لما عدد الغرف في بيتي وعدد الطلاب عندي في الفصل وعدد الزملاء عندي في الكلية وعدد أولادي وعدد بناتي واسم زوجتي وأسماء عيالي، هو غيب بالنسبة لكم لكن ليس غيبة بالنسبة لي، صح؟ فلما يأتي واحد يخبرني يقول أنا أعلم الغيب، أقول تفضل إيش الدليل؟ قال اسم زوجتك فلانة واسم بنتك فلانة وعدد الطلاب عندك في القاعة الفلانية 15 في القونت تدرس مادة كذا وكذا في الكلية وعندكم رئيس القسم فلان. نقول أنت مجنون، هذا ليس غيبا، هذا يعرفه ناس كثير غيرك الكلام هذا، أنت مجرد أنك سألت القرين الجن وأخبروك بهذا، تقدم لهم خدمات معينة من شرك وغيره وسجود لهم وذبح لهم من دون الله فيطيعونك. لكن أخبرني غدا كم عدد الطلاب اللي بيحضرون عندي في القاعة، خلني أحضر الغياب من الآن أرتاح أوفر وقت.
صح.
ما يعلم.
صح.
هذا هو الغيب المطلق. لحظة أحمد، هذا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، اللي الشيء الذي لم يقع بعد سوف يقع لا يستطيع أن يخبرك به. الأمر الأخير وهو أمر مهم أيضا، أن هؤلاء السحرة لا يستطيع أن يخبرك بالمعلومات كاملة 100%، يخبرك أحيانا بنتن. أنا أعطيكم مثالا، في أحد الشباب يقول يا شيخ خرجت من أحد المطعم في إحدى الدول العربية، يقول فجاءت عجوز وقالت بدك أو تريدني أني أقرأ الكتاب؟ قل طيب
في سوريا.
لا لا مش في سوريا، والله ليس في سوريا، لا لا بس طلعت كذا، والله ليس في سوريا، والله في بلد آخر، لكن عاد عشانك جنبي طلعت بدك. قال آي زلت لا ولا السودان، حرشتونا ما بقى إلا
خذ المصر.
الشاهد قالت له يعني هل تريد أني أقرأ كفك؟ يقول طبعا ما يجوز انك توافق صاحبنا هذا، قال طيب اقرا
من باب المعرفه يعني،
والله ما ادري من باب يعني طبعا ايضا ما يجوز يا جماعه لانه يعني موافقه لها على انها تريد تسحر. الشاهد يقول فقالت لي انت ساكن في كذا، قلت صح. قال وبدات تخبره باشياء هو اصلا يعني يعرفها ويعرفها ناس كثير، وجنب بيتكم في كذا وانت عندك سياره أو سيارتين وأخوك عنده سيارة أحسن من سيارة، أي تفضلي. طيب وبعدين وبعدين يقول ثم قالت لي وفيه واحدة تحبك جدا جدا، حرفها يبدأ بحرف كذا، اسمها يبدأ بحرف كذا. يقول قلت لها إيش اسمها كامل؟ قالت أنا أخبرك بالحرف الأول. يقول فعلا صارت هذه زوجتي، يقول زوجتي تحبني وأنا أحبها. ثم لما ذكر لي هذا الكلام تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كاهنا من الكهان في وقته اسمه ابن صياد يهودي، هذا قيل أنه الدجال وقيل ليس، والصحيح أنه ليس هو الدجال، كاهن يهودي كان موجود، كان يتكهن ويستعمل الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى ابن صياد قال له يا ابن صياد إني قد خبأت لك خبئا، أنا في كلمة حاطها في رأسي أتحدك تعرفها، خبأت لك خبئا. الجن حاولوا يساعدونا، حاولوا يساعدونا، الجن ما يحضرون لك المعلومة كاملة 100%، يحضرون لك البعض نصف الكلمة. فقال الدخ، الدخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خبأ قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، زين. فالرجل ما الجن ما استطاعت تجيب الآية كلها، ولا استطعت حتى الكلمة تأتي. فقال الدخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني أنت أصلا تستعمل جن وقدرك أنك يا الله تجيب نصف الكلمة وهذا وأنت كاهن كبير من اليهود. إذن إيش رأيك في الكهنة خط 110 و 60 و 70 اللي عندنا هالمساكين اللي ما يقدر أنه يجيب لك المعلومات التامة. فالمقصود أن هذه القنوات حقيقة من تابعها فهو إنسان يعني ارتكب معصية لله سبحانه وتعالى, ولا يجوز الاتصال بهم, ولا يجوز سؤالهم, ولا يجوز أن لم تقبل له صلاة 40 يوما, ولا يجوز الإنسان أن أيضا يتابع مثل هذا. أنا أخشى أن بعض إخواننا يسأل ويقول يا شيخ أنا أتابعها لكني أتابعها من باب التسلية. نقول صحيح, الشيطان سيجعلك في البداية كذا, لكن ثم بعد ذلك يقع في قلبك شيء. أنت لما تبدأ تستمع اليوم وأنت عندك 100% أن هذا كذاب, ثم استمعت إلى 20 سؤال وكلهم يقولون والله فعلا احنا حطينا الطلسم وبعدين طلعت الجن من بيتنا ورجعتنا وزوجي متصافين, يمكن هو متفق معاها على هالكلام. فكان عندك تكذيب له 100%, نزل التكذيب إلى 90%, بكرة نزل التكذيب إلى 80, بعد 10 أو 15 لقاء سينزل التكذيب إلى 0, ثم تطلع هاتفك وتتصل عليه وتقول أنا عندي مشكلة. فلا يجوز يا جماعة متابعة مثل هؤلاء. وأنا أوجه الكلام إلى إخواني وإلى كل من يشاهدنا الآن من إخواننا وأخواتنا, أنه ينبغي أيضا حذف هذه القنوات من الرسيفر. ترى يا جماعة إذا حذفت من الرسيفر بدأت نفس القنوات هذه تعلم أنها ليس لها قبول عند الناس. يعني لما تأتي الإحصائيات فإذا قناة كذا وقناة كذا عدد المشاهدين يصلون إلى مثلا 2 مليون, إذا 3 ملايين, إذا مثلا هناك 6 مليون رسيفر استقبلوا القناة الفلانية والفلانية, إلا قناة السحر والشعوذة ما استقبلها إلا 100,000 أو 150,000, عرفوا أن الناس ما يريدونها عليكم السلام, وبالتالي ما يستطيعون أنهم يتجاوبون أو أنهم يعني يمشون فيما هم عليه.
شيخ
الأبراج من ضمن كذلك الأبراج يا جماعة, النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس شعبة من النجوم التمس شعبة من السحر زاد ما زاد. فكذلك اللي ينظر لك في النجوم العجيب, أمس كنت في المعرض وشريت لي كتب من إحدى المكتبات, ثم رأيت عندك كتاب عن أبراج, فقلت للبائع من باب النصيحة والله من رأى منكم منكرا أنا أدري أنه قد لا يقبل لكن إن عليك إلا البلاغ, قلت الله يرضى عليك, ترى لا يجوز بيع الكتب المتعلقة بالأبراج وما أبراج, وإذا برجك كذا معناه أن زوجتك لازم تكون كذا, إيش دراكم يا أخي, يعني النجوم تخبرك بالغيب. فقال لا هذه أبراج, قلت يا أخي لا يجوز لا يجوز. قال أصلا هو غالي ومع ذلك ماشي. قلت ليش ماشي؟ قال والله البائع يقول لي, قال والله ما يشتريه إلا السذج. هو نفسه يدري أن هذا كلام فاضي. إذا أنت برجك الجوزاء معناها لازم تختار لك حرمة طويلة وعيدينها قصار وخشمها مدري كيف, وإذا أنت برجك الجوزاء معناها أنك تسافر يوم الخميس أنت بها تسافر لأنه هو يوم الحظ ويوم السعادة. يا أخي قل لا يعلم في السماوات الأرض غيب إلا الله, يعني وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.
عمر أنا ما عندي شيء, بس أقول نورتنا شيخ محمد.
الله ينور قلبك, جزاك الله خير عمر, بارك الله فيك
شيخنا, جزاك الله خير. عايز أسأل كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال؟
السؤال جميل لكنه حسب بينقلنا إلى نقلة أخرى تماما, لكني سأجيبه إليك يعني باختصار حتى نبقى في صح التعبير في الدائرة اللي احنا فيها اللي دائرة موضوعنا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين وما رسلناك إلا رحمة للعالمين, يعني الأصل الرفق واللطف وحسن النية مع الأطفال. لذلك كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يمازحهم, مثل ما كان يقول لي أخ أنس بن مالك, يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير, النغير يعني عصفور صغير, فيقول مات يا رسول الله, ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم يمزح معه. كان يلاطف الحسن والحسين عليه الصلاة والسلام دائما, كان يرفق بهم. صلى عليه الصلاة والسلام يوما وهو حامل زينب بنت أمامة, أمامة بن زينب عفوا بنته جدها عليه الصلاة والسلام, أبوها ابن أبي العاص. فيعني كان عليه الصلاة والسلام منهجه عموما اللطف معهم والرفق واللين. وكان ينهى عليه الصلاة والسلام عن ضرب الأطفال, يعني قال مروهم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر. لذلك بعض العلماء نهى عن ضرب الصغير دون العشر لأي سبب, بعض العلماء طبعا, وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه بالصلاة لسبع واضربوه لعشر. فإذا كان الضرب ممنوعا عن الصلاة لمن هو دون العشر فمن باب أولى أن يمنع الضرب عن غيرها من الأشياء والصلاة أعظم منها. هذا قول لبعض العلماء عموما، وإن كان يعني في التأمل يعني لا بأس بالضرب إذا كان غير مبرح، لو إنسان عمره 9 سنوات أو 7 سنوات وضرب على شيء معين لكن لا يكون مبرح. يعني بعض الناس أعوذ بالله يكاد أن كأنه يضرب أكرمكم الله دابه، وهو كأنه يضرب حماره ويضرب طفله، يا أخي يضربه برجله ويضربه بيده ويضربه في الجدار، والطفل أبو 7 سنوات يا أخي عظامه غضة ويبدأ يضربه الضرب، فلا شك أنه.
ولو سؤال راح يزعل الحريم من عندنا شوي، يجوز سب أو ضرب الزوجة لتقويمها؟
يعني أنتم مصرين تطلعونا من موضوع اللي حنا فيه. طيب الله عز وجل أباح يعني الضرب ليس فقط الزوجة، بل الضرب عقوبة موجودة في الشريعة سواء مورست مع الزوجة أو مع الطفل أو مع من وقع في حد من الحدود، مثل ضرب الزاني الغير المحصن أن يضرب 80 جلدة 100 جلدة، المفتري الذي يقذف يضرب 80، أما الزاني غير المحصن يضرب 100، كذلك الضرب ضرب للتعزير مثل ما يقولون، مثل لو إنسان فرضا سب أحدا أمام الناس وأهانه ونحو ذلك فاشتكى عند القاضي وجلده، يسمونه تعزير. يعني الضرب عموما موجود في الشريعة وأذن به.
مدى
يعني أنت سألت عن ضرب الزوجة نفسها. كل الأخطاء يجوز عندها عدة علاجات للتعامل معها. الزوجة إذا وقعت في أخطاء هناك علاجات معينة تتخذ معها، كما أن الزوج إذا وقع في أخطاء هناك علاجات للزوجة تفعلها معه. العلاجات التي تفعلها الزوجة مع الزوج لو وقع في خطأ علاجات متعددة، منها أنها أحيانا تهجره. يعني واحدة زوجها فرضا ما يصلي، نقول انصحيه نصحته ما استجاب، طيب اهجري روحي لأهلك اجلسي عندهم أسبوع أسبوعين، قولي زوجي ما يصلي، زوجي يشرب خمر، زوجي مثلا يعني سيء التعامل ويضرب على الكبيرة والصغيرة وسب ولعن في البيت ولا يهتم بنا وكذا، فيجوز لها أن تهجره لأجل، بل يجوز لها أن تطلب الطلاق منه ويفسخ القاضي نكاحهما من غير عوض، يعني من غير ما يعطيها، من غير ما ترجع فلوسه. فهي تشترك مع الزوج في التأديب الأول اللي هو فعظوهن، وفي التأديب الثاني اللي هو اهجروهن، لكن اضربوهن هي ما تقدر تضربه، وإن كان بعض الزوجات يمكن تستطيع يعني صحيح، لكن يعني مثل ما ذكروا هذا واحد من المشايخ، جاه مرة أحد الأخوة جالس الشيخ في المسجد وشكله عنده زوجة تجلده جلد يعني، فجاء عنده واحد وقال يا شيخ أنا يعني مراتي ما تتعاملش معايا كويس وكذا، أنا قال الشيخ عظها وذكرها بالله وكذا، قال يا شيخ والله وعظتها
ما فيش فايدة.
قال طيب هجرها في المضجع وانت نام في المجلس ولا في الصالة وهي تنام، والله يا شيخ أنا لما بنام في الصالة هي بتتبسط وبتنام على السرير لوحديها وبتتقلب زي ما هي عاوزة، إنا لله. قال الشيخ طيب اضربها ضربا ولو قليلا وكذا يعني. قال الشيخ ضربتها والله لما بضربها هي بتضربني إنا لله. قال طيب اضرب. قال ضربتها يا شيخ أنا أعمل. لما طول على الشيخ قال الشيخ تعال معي شوي، واخذها شوي في المسجد وصده، يقوم الشيخ ويرفع ثوبه ويطلع ظهره، قال تشوف الشخوط اللي في ظهري هذه؟ قال ايش هذه يا شيخ؟ قال والله ضرب زوجتي بالعصا لي. أثر الشيخ نفسه ماكل يعني ماكل هوا. فأحيانا يصير الضرب من الجهتين. فالمقصود أن ضرب الزوجة هو حل أخير، يعني إذا وصل الرجل إلى النصح ونصحها 20,000 مرة ما استجابت، هاجرها في المضجع ما استجابت، يصل إلى الحل الأخير المرتبة الأخيرة اللي هي الضرب. ويشترط في الضرب يا جماعة، المقصود من الضرب ليس المقصود من الضرب الإيلام الجسدي، ليس المقصود من الضرب الإيلام الجسدي، المقصود من الضرب يعني الإيلام المعنوي بس، أنك وصلت إلى مرحلة أني مديت يدي عليك بس، ما هو بالمقصود أن يبدأ يضرب كأنه يضرب حمار حتى تقع على الأرض ويضربها برجله ويضربها في الجدار. لا، ليس رجلا ترى اللي يضرب المرأة، إذا تريد تستعرض قوتك استعرضها على أطوال الشوارب في الشارع، لا تستعرضها على زوجتك. صحيح. لذلك ترى حتى في الجاهلية كانوا يذمون الذي يضرب المرأة، يذمون الذي يضرب المرأة في الجاهلية. حتى ذكروا أن بعضهم في بعض المعارك في الجاهلية كان هناك شخص جاء وقتل واحد واثنين، يقولون فأقبل صاحبهما في المعركة، فلما رفع السيف ولول ذلك الشخص صاحب السيف، فإذا هو امرأة يقول فكففت السيف عنه وذهبت، أنا أقتل امرأة. يعني من اعتزازهم أن المرأة ما تضرب، ما يعدونه يعني مهانة أنك تستعرض قوتك على المرأة. فأنا أقول كذلك، اللي يستعرض قوته على امرأة هذا ترى امرأة مثلها. المقصود ليس إيلامها الإيلام الشديد، ضرب الوجه وضرب والرجف بالرجل وبقوس، تبغى تستعرض على الرجال مثلك، لكن المقصود الإيلام المعنوي. لذلك حتى العلماء قالوا يضربها بمسواك. صح. لاحظوا. صح. قال يأخذ المسواك يضربها، أنت ما تفهمين، طبعا مع احترامي لأبو زين مسواكك هذا ما يسوي شيء أبو زين يضربها بالمسواك قالوا، أو يضربها بعمامته أو نحو ذلك. أما اللي يضرب بيده ويضرب في الوجه ويضرب في كذا
معصوم هذا،
أي لا شك أن آثم، حتى قالوا ضربا غير مبرح العلماء. وبعدين يتبعه أمور، يعني يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، والشريعة جاءت بالجمع قدر المستطاع يعني. ومع الأسف الآن أكثر الأزواج أول ما يبدأ بالضرب، تجد أنه جاء وقال لها مثلا أنت ليش ما لبست العيال أنا متأخر، قال طيب شو أسوي لك، أنت اللي ما بلغت، أقول لك أنا مبلغ، أنا اتصلت 20 مرة ما رديتي، قالت لا أنت ما اتصلت، طخ على وجهها. يخ ليس هذا هو الحل؟ في نصح يا بنت الناس مرة ثانية، خلي التلفون قريب منك حتى لما أتصل تردين، يا بنت الناس هاتفك الجوال ولا المحمول اللي معك أرجوك يشحنيه دائم حتى لما أتصل ما ألقاه مقفل، يا بنت انصحها يا أخي، اهجرها اليوم ما أنا معاكي ولا والله ما أوديكم معي لأنك ما تفهمين ولا تصلحين كذا، اهجرها. إذا وصلت إلى مرحلة الضرب أضرب، أما من البداية الواحد يجعل العصا في يده يستعرض بها، هذه مشكلة.
جزاك الله خير.
الله يحفظك.
شيخنا سؤال هو خاص فيني أنا، يعني أنا تقريبا من حوالي 3 سنين لغاية من فترة قريبة أحيانا، ما دائما يعني، مثلا في السنة مرتين ثلاثة بيجيني حلم غريب، حتى أنا ما أذكر شيء في الحلم إلا أنه في شيء يعني مثل خيال، والله أعلم أنه خيال شيطان. هذا اللي أنا بحسه في حلمي، لدرجة أني بحس أن جسمي كله متثبت وأنا نايم، متثبت مشدود وأنا نايم في بتم في ذكر سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على النبي، بعد بصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وبسبح لغاية ما أصحى من النوم، وأحيانا ممكن أصحى من النوم وأنا حاسس أنه مش قادر أقوم لغاية ما أخلص تسبيح، بعدين عادي وبرجع بنام. بس يعني ما
هذا يأتيك أثناء النوم ولا أثناء النعاس؟
لا وأنا نايم غفلان.
نايم تمام.
إيه بيصحى لغاية ما أصحى. بس صدفة يعني، ما دائما يعني، مرات قليلة.
والله أنا لا أفسر أحلام عموما، لكن في شيء يسمونه مثل ما تفضل الشيخ إبراهيم اللي هو الجاثوم، يقولون إنه نوع من تعرض الجن. أن الإنسان أحيانا، لكن هذا غالبا يأتي أثناء النعاس الشديد، ما يأتي والإنسان نائم تماما. إذا كان يعني النعاس بدأ يغلب عليه أحيانا يشعر بشيء يعني زي الضغط الهوائي الذي يكتفه، بحيث أنك تبغى تصرخ، تبغى تقرأ، تبغى تدفع، ما تستطيع، يجلس قرابة يمكن 20 ثانية 15 ثانية تقريبا، وقد يطول عن ذلك، ثم بعد ذلك يرتفع في الغالب. هذا يسمى يعني، يقول بعضهم أنه نوع من الجن واسمه جاثوم. يعني وين كنت أنا حقيقة لم أقف على هذا، يعني على دليل شرعي يدل عليه يعني عموما. لكن الأشياء التي تأتي في النوم من تخيلات عموما، الأحلام المزعجة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علاجها، منها أن ينام الإنسان طاهرا، منها أن يقرأ آية الكرسي، لأنه في حديث أبي هريرة قال فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، الذي يقرأ آية الكرسي عند النوم، ينام الإنسان على جنبه الأيمن وكذا. إن شاء الله مثل هذه الأمور يبعد الله تعالى بها الشيطان عن الإنسان.
يعني ما في أكثر من هيك؟
لا ما في، يعني أيضا أنت لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه.
أنا كنت ناسي لولا أنه صار لي من فترة، من شي شهر قبل ما أجي البرنامج وأنا هم في مصر، صار معي وحتى استغربت انه من زمان ما صار معي هالكلام, بس يمكن يومها كنت ناسي
يمكن
اذكر لا قبل ما انام. الله اعلم
احيانا قراءه
ايه الصور بسيطه
الكرسي متعوزه.
اي نعم ايه الكرسي. وكذلك لو قرأ لو جمع الانسان كفيه ونفث فيهما بريق يسير ثم قرأ قل الله احد وخلق الناس مسح وجهه وجسده, هذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يحرص عليها, حتى انه في مرض موته عليه الصلاه والسلام يعني أراد أن يفعلها فما استطاع من ضعف جسده, فأمر عائشة فجمعت كفيها عائشة وفعلتها له في يديه ومسحت جسده بيديه, يعني أخذت يديه قرأت فيها ثم جعلت تمسح جسده.
نعم أنا شيخ أنا مش هسأل بقى عن حاجات شخصية أو الأزواج, أنا هسأل حاجة واحدة بس, أنا عايزك تكلمني وتقول لي, مش تكلمنا أنا بس تكلمنا جميعا وتقول لنا من هو المهدي المنتظر. بس سؤال
الشباب كل واحد يسأل سؤال في ناحية صايرين.
أنا قلت لحضرتك
عموما طيب سأخبرك به. سبحان الله
قصد الشيخ أن يكون السؤال في حول الموضوع اللي نتكلم.
لا لا مية مشكلة, أيضا سؤال جيد الأخ عمر ولا يخلو من فائدة. طبعا أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين, هناك أشراط كبرى وأشراط صغرى. الأشراط الصغرى عد النبي صلى الله عليه وسلم عددا منها, منها الحديث اللي في صحيح مسلم لما قال أعدد تسعا بين يدي الساعة, أعدد ستا بين يدي الساعة موتي, ذكر أولها قال موتي عليه الصلاة والسلام, ثم ذكر بقية الأشراط وقال بعثت أنا والساعة كهاتين. فمبعث عليه الصلاة والسلام هو من علامات الساعة الصغرى. علامات الساعة الكبرى هي علامات, بارك الله فيك جزاك الله خير أحمد, علامات الساعة الكبرى هي منها المهدي. علامات الساعة الكبرى مرتبة على ترتيب معين, ذكروا أن أولها هي سبع علامات, اللي هي الكبرى سبع علامات. أولها قالوا المهدي, ثم بعد ذلك يحصل خروج الدجال, ثم نزول عيسى, ثم بعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج, ثم وفاة موت عيسى وخروج الدابة, خروج الشمس من مغربها, ثم بعد ذلك السابعة اللي هي الأخيرة النار التي تسوق الناس إلى محشرهم, وآخر ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام وآخر ذلك ناس نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم, تطلع من اليمن من عند الرجال تسوق الناس إلى محشرهم. يا ستار يا ستير لأن اسم الله الستير. فهذه سبع علامات كبرى من ضمنها المهدي, والمهدي هو أولها. المهدي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الأحاديث فيه. حديث المهدي وصلت قرابة 21 حديث كلها في ذكر المهدي وذكر علاماته, بعضها صرح باسمه وبعضها لم يصرح إنما وصفه, مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل من أمتي يحثو المال حثوا, زين يقصد به المهدي, لأن جاء في حديث أن المهدي تكثر عنده الأموال حتى يبدأ لا يعد عدا, لما يعطي الناس ما يعد عد, يشيل بيدك كذا ويعطيهم, يحثو حثو مثل ما يحثو الإنسان يغرف غرف كذا ويعطي الناس. جاءت الآثار بالنسبة للمهدي من الأحاديث, النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من آل بيتي, وفي رواية قال من ذريتي, اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي, يعني اسم المهدي محمد بن عبد الله, اسمه كاسمي محمد واسم أبيه كاسم أبي, عبد الله محمد بن عبد الله, يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا بالنسبة للمهدي, هذه علامة من علاماته التي تدل على أنه هو المهدي, عرفنا اسمه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامات خلقية في الخلقة, منها أنه أجل الجبهة واسع الجبهة أقنى الأنف, يعني أنفه ممتد ثم مايل شوي, أقنى الأنف أجل الجبهة, منها أنه من نسل الحسن,
يعني أجل الجبهة
واسع الجبهة عريض الجبهة, وأقنى الأنف, وأنه من نسل الحسن بن علي رضي الله عنه. بس يا أحمد بارك الله فيك. من صفاته الخلقية أنه شجاع، لأنه سيقود المسلمين في معركة كبيرة جدا بين المسلمين والنصارى. وحديث صحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام قال تقاتلون أنتم والروم، قال تتحالفون أنتم والروم حلفا فتقاتلون عدوا من ورائكم، هذا من علامات الساعة. أنتم والروم اللي هم بنو الأصفر الأمريكان البريطانيين الأوروبيين، تتحالفون أنتم يا المسلمين، أنتم وهم حلفا فتقاتلون عدوا من ورائكم، عدو ثالث. زين الحديث ما بينت منه العدو، لكن في كلام طويل يعني قد يكون كذا أو كذا. قال فتنتصرون، قال فإذا انتصرتم رفع رجل من الروم الصليب وقال غلب الصليب، قال فيثور إليه رجل من المسلمين ويكسر الصليب ويقول كذبت بل الله غلب.
الله أكبر.
قال فيثور النصارى على المسلم فيقتلونه، فيثور للمسلم طائفة، الآن الجيش متحد مع بعض حلف إسلامي نصراني، فيثور النصارى على المسلم فيقتلونه، فيثور المسلمون ويقتلونها النصارى. قال فيثور الجيش ويتواعدون للملحمة. ملحمة هي الأرض، هي الحرب العظيمة التي يكثر فيها اللحم المقطع من كثر الموت، فيتواعدون للملحمة. قال فيجيء الروم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، 80 دولة أو 80 علم أو 80 راية، كل راية تحت 12,000، إذا ضربت 12,000 في 80 يطلع المجموع 960,000، يعني قرابة مليون. قال فيلتقون على نهر بالأردن، على نهر بالأردن، هذا في بعض الروايات، قال أنتم شرقي وهم غربي، الروايات كثيرة متداخلة فيه، المقصود أنهم يقتتلون فينتصر المسلمون. قائد المسلمين في هذه المعركة العظيمة جدا اللي الجنود بالملايين هو المهدي، هو المهدي، هو قائد المسلمين فيه. المهدي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني يخرج، قيل أنه يخرج من المدينة فيذهب إلى الكعبة، قال فيعني يبايعه الناس يعني على أنه ينصر الدين ويقوم بالدين وكذا. لو تشيل الأوراق من تحتك يا أحمد، لأن فيها يمكن فيها بعض الآيات أو شيء. جاء في رواية عند في مسند أحمد النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه إن المهدي يخرج على إثر اقتتال بين 3 كلهم أبناء ملك، يعني تقوم حرب، يعني أحاديث كثيرة تبين الظروف التي سيخرج فيها المهدي. لكن عموما الأمة غير مطالبة بانتظار المهدي، يعني نحن لا نجلس هكذا، اليهود يقتلوننا والأمريكان يقتلوننا وإحنا نقول خلي المهدي يطلع ونوريكم، ما عليك أن تورهم من الآن، خليك رجال من الآن. يعني مثل ما قال بعض الشعراء يقول إلى متى، لما تكلم عن صلاح الدين يقول قم يا صلاح الدين قم، إلى ما إلى كم مرة في العام تندبونه، كم مرة على جدار الحزن تصلبونه، وإنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلون. مثل اليهود لما قالوا لموسى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، لو جاكم الملك وقال قاتلوا أنتم رجال قدها، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ليش ما حنا برجال قدامك، احنا رجال وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال الله فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، وبدأ الملك يقول لهم إن الله كذا إن الله، وهم يتنازلون ويعني يختفون عنه. فالمقصود نحن نؤمن بالمهدي وبأنه يخرج، لكن لا ينبغي لنا أن نترك نصرة الدين حتى يأتينا المهدي. أنت اعمل، اعتبر ما في مهدي الآن، يلا اشتغل، اعتبر المهدي سيخرج بعد 1000 سنة، تجلس يدقون خشمك ويغتصبون بناتك ونسائك ويسرقون أموالك ويسكنون أرضك ويدنسون أنفك في التراب ويسجنونك وانت مفصخ في وعاري، ويصورونك ويربطونك بحبل ويجرونك مثل الكلب، وانت تقول والله خلي المهدي يجي ونوريكم، لا، دافع عن نفسك الآن، ادفع عن نفسك يا أخي، هذا جبن وخور. فلا ينبغي أيضا الأمة ما دام أن احنا أننا نعلم أنه سيخرج مهدي، لا ينبغي أن نبدأ نقول والله ننتظر لحد ما يطلع المهدي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك، لم يأمرنا بالتعبد بهذا، نحن متعبدون بأننا نجاهد، نقوم بالأمر المعروف، نقوم بنهي المنكر، كل واحد ينصر الإسلام بما يستطيع من قوة. تستطيع تدعم الإسلام بمالك، تستطيع تدعم الإسلام بخطب الجمع، بأمر معروف نهي عن منكر، بدعوة، بجهاد، ادعم الإسلام بما تستطيع. لكن لا تبدأ تنتظر المخلص أن يأتيك، ونحن ننتظر لما يأتي المهدي ثم تبدأ الأمة تعمل. لا، أنت تعمل من الآن.
لماذا سمي المهدي؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهديه الله في ليلة.
نعم،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يهديه الله في ليلة. معنى يهديه الله في ليلة ليس أنه كان ضالا فاسقا فاجرا ثم يهتدي ويلتزم، لا، لأنه سيقود الناس، ولا يعقل واحد فاسق أمس وبكرة يلتزم وسيقود الناس ويصبح المفتي حقهم،
وبعدين من نسل الرسول
وبعدين من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمداه يجمع علم. لا، يهديه الله إلى إدراك أنه هو المهدي فيوافق على قيادة الناس.
شكرا،
بارك الله.
أنا أشكر فضيلة الشيخ على أن تطرق إلى موضوع هام جدا، وهو التحذير من قنوات السحر والشعوذة، ونرجو من كافة الدعاء أن يحذوا حذوه، وخاصة هذه القنوات يعني تنهب أموال المسلمين فيها، تعيش على رسائل الاس ام اس اللي ترسلها، ويعني طبعا تنشر الأرقام حق الدول، وتعيش يعني تنهب إذا تضيع الأوقات وإذا تشيك المسلمين بأمور دينهم فهي تأخذ أموالهم بغير وجه حق. وأعتقد أن الشيخ يتفق معي في أن أيضا تماثلها أيضا قنوات الأغاني.
أيضا قنوات الأغاني الفاسقة. أنا حقيقة مرة سألني شخص سؤال عن إحدى قنوات الأغاني، أنا حقيقة ما أدري عنها بالضبط، لكن يقول إن إحدى القنوات ترسل لها اسمك واسم بنت وتعطيك مقدار الحب اللي بينكم.
يا سلام،
صحيح
شيخنا، أنا جربتها.
يقول لك الحب اللي بينكم 20%، الحب 100%، الحب حارق، يمكن مختبر.
أنا جربتها بطريقة يعني شوية، جربتها بالإنجليزي والعربي نفس الاسمين أنا وزوجتي، يعني بالإنجليزي طلع حب عميق ومش عارف شو 92% وكذا، بالعربي طلع ما عنده شو، علاقة غير ما لها مستقبل وما أدري شو كذا.
سبحان الله، شوف
والله أنا جربتها بس عشان أتأكد.
والله يا أخي طبعا كل رسالة أخذت منك مبلغ وقدر بلا شك. يا جماعة أنا ما أدري إلى متى اللعب على العقول بمثل هذا. والناس اللي مرة في كنت في الله يا أخي ما أدري وين أنا في لهم، كان في واحد من الشباب، وبعض الشباب أحيانا إذا زرتهم يوريني بعض الأشياء، يصير أحيانا مسجلها لي أو يصير تكون موجودة، يقول لي شيخ بالله يشوف بس اللعب بالعقول. فرأيت إحدى القنوات ما أدري والله إيش كان فيه الشات أو كذا، المهم الذي لاحظته قد وضعوا صورتين لسيارتين لعبة حقة الأطفال، واحدة عليها العلم السعودي واحدة العلم الكويتي. طيب، وبمقدار ما يرسل السعوديون اس ام اس تتقدم السيارة السعودية، بمقدار ما يرسل الكويتيون اس ام اس تتقدم الكويتية، فالكويتيين قاعدين تحت والسعوديين كل واحد يقول لا يغلبونكم. يا مجنون، انت مجنون لهالدرجة؟ هذا 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 سباق في كمبيوتر ولا سباق في طب ولا سباق في يعني، واكل اموال للناس، تتقدم شوي الكويت، تتقدم السعودية، تتقدم الكويت، ترجع هذه تقدم نقطة، من اللي يسبق. طيب، وكل أكل لأموال الناس، الله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بالله أنت لما ترسل اس ام اس هذا ويأخذون منك مبلغ وقدره 7 ريال 10 جنيه دولارين إلى آخره، أنت لما تدفع هذا المبلغ هل هو يعود عليك بنفع في دينك ولا في دنياك؟ لو عاد عليك بنفع لذيذ، يعني أسكريم أكلته ولا عصير ولا يقول استفدت شوية ولا ثوب ولا طاكية صحيح ولا مكالمة هاتفية أو نفع في الآخرة، قلنا طيب. لكن اس ام اس والله تقدمت، شفت
أو قناة السعودية إسلامية،
أو قناة إسلامية تقول تدعمهم،
لا وبتعمق العنصرية الأشياء.
أحسنت، تعمق العنصرية، صدقت.
طيب، في سؤال
صدقت. لذلك أنا حقيقة يعني أشكر الإخوة جزاهم الله خير اللي في القناة البداية، ما عندهم سبحان الله مثل الأمور هذه العنصرية، واسكت أنت من البلد كذا والبلد جيد يا أخي، يعني وأن هذه أمتكم أمة واحدة، والواحد ما اختار أنه ينولد في مصر ولا في السعودية، الله اللي اختار لك ما هو بعد. يا عبد الله
سلامك،
الله يسلمك. أول شيء نقول الحمد لله على السلامة، يبدو أنك صابت كوعكة.
الله يسلمك يا رب،
الله يجمع لك الأجر.
آمين، اللهم آمين.
فيه بس سؤال دقيقة عشان عمر ما سأل، وفي سؤال أعطاني
أبو ضعيف قطعت عليه.
ما عندك سؤال عبد الله؟ ما عندك؟
الله يحفظك، ما عندي إلا سلامك.
بيبي الله
عمر، السؤال اللي أعطيتني في ورقة موجود تسأل الشيخ.
دقيقة لأنه ما سأله نهائيا.
يعني شيخ الله يحفظك خير، نصيحة تقدمها للشباب في حق بعض الانتقادات أو يرون من بعض مثلا الدعاء أو اللي يذهبون أو يزورون تجيهم دعوة من بعض القنوات الغير إسلامية فيقدمون فيهم الأقصد كذلك إن يقدمون مثلا كنصيحة أو شيء تجي كثير بعض من الانتقادات فيعني ما أدري وش يقول
يعني لا والله اسمع يا جارة واسمع يا أنت
لا والله يا شيخ لا ممكن تجي انتقادات مثلا الواحد أنا يعني مثلا في رأيي أنا البسيط أقول مثلا أن الآن المحاضرات أصبحت الآن تقريبا شبه تقليدية قديما عندما كنا مثلا قبل 3-4 سنوات 5 سنوات إذا سمعنا مثلا الداعي الفلاني أو دكتور تلقى المسجد ما فيه له مكان يمتلى والله من المغرب ونتزاحم على الصف الأول الآن يعني تطور التقنية وتطور الأجهزة وسواء كان قام يجيك شيخ في بيتك عن طريق سي دي عن طريق في الجوال محاضرة في الجوال
أحسن
نعم تكون ففي بعض الشباب الآن ينتقد هذا الأمر نقول الآن يعني نقول لا لازم زي أول في المسجد أو كذا يعني نقول إحنا مثلا نواكب التقنية أن نواكب العصر عرفت كيف يعني مثلا إحنا ممكن أنا أشارك في البرنامج هذا ما أتكلم ما أقول شيء لكن أوصل رسالة أحاول أحسن أخلاقي هذا الشاب المستقيم في تعاملاته في قد يكون لي هدف معين أحب أني أوصله
جميل
في بعض الآخرين قد يجينا انتقاد عرفت كيف شيخ يعني مثلا ليش أنتم تشاركون في البرنامج ليش أنت مثلا
طابع سؤالك
ما يحتاج تفصيل
جزاك الله خير لا فصلت تفصيل جيد
وزاد
السؤال
أنا السؤال
مع شوية جواب لو ما وقفت جاوب كانت تسوي زي أحد
بالعكس الكلام منك أوقع في الناس
الله يحفظك لا والله فيك الخير يا عمر
الله يحفظ لك مكانك
الله يجزاك خير فيك الخير الله يرعاك
أنا تقابلت معك أكثر مرة لكن يوم شفتك طقتني رجفي
الله يحفظك لا والله فيك الخير والله يا عمر وجزاك الله خير وأنت مثل ما قال الشيخ يعني أجبته في سؤالك ذكرتني مرة عندي محاضرة طلعت بعدين في شريط اسمها الحانوة الشان كانت عن الغناء فالأخوة اللي في المسجد متحمسين للمحاضرة فجابوا دكتور من الجامعة حتى يعني يقدم المحاضرة يعني معنا فضيلة الشيخ محمد من فرحتهم الدكتور هذا جاء وعرف أن المحاضرة على الغناء فمسوي مقدمة حلوة قال بسم الله الرحمن الرحيم أنا معي الأوراق يمكن 30 ورقة بقرأها الآن جهزها محاضرة كاملة ومسافر ضارب مشوار لأجلها فقال الحمد لله وصلت أما بعد فإن فضيلة الشيخ قد جاءنا من الرياض لأجل أن يتكلم عن الغناء وما أدراك عن الغناء صوت الشيطان ومزمار الشيطان الذي حرمه الله تعالى وقال الله عز وجل ومن الناس ما أنا طيب محضر وأشيل الصفحة الأولى اللي فيها الأدلة من القرآن لأنه قالها الأخ شوي وفيها حديث كثيرة منه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشيل ورقة ثانية قال ابن القيم وأشيل ورقتين ويستمر يتكلم المحاضرة ساعة تكلم قرابة 40 دقيقة الأخ مقدمة
40 دقيقة
إيه إلى 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 نص ساعة يعني ما خلالي إلا شوي
حتى ربع ساعة كثيرة والله
يوم خلص قال والآن مع الشيخ فليتفضل فقلت أنا
تفضل بيتكم
قلت أنا حقيقة أنا أشكر الشيخ على هذه المحاضرة والآن وقت الأسئلة لأن المحاضرة اللي أنا محضر راحت كلها فعموم المشاركة في القنوات الفضائية اللي عليها ملاحظة أنا لي نظرة معينة وهي والنظرة يشارك فيها عدد من المهتمين بالإعلام من الدعاة يعني المنهج الشرعي أن الداعية مطالب أن يذهب إلى الأماكن التي يتجمع فيها الناس لأجل وعظهم وتذكيرهم بالله تعالى نحن نعلم جميعا الله عز وجل ذكر في أول سورة نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أسررت لهم إسرارا في كل مكان نوح قاعد يذهب لقومه ينبههم في السوق في مكان كذا الله تعالى يقول ما رسلنا قولك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون وين في الأسواق طيب لما يمشي الأنبياء في الأسواق الأسواق فيها خمر يباع فيها بغايا ينادين على بيوت الدعارة عندهن فيها أماكن ربا فيها ومع ذلك
شر البقاع.
أحسن شر البقاع. ومع ذلك النبي يدخل هالمكان المليء بالخمر والفجور ويقول اتقوا الله خافوا الله تعالى ادعوكم الإسلام وغير ذلك. المقصود أن دخول الأنبياء إلى الأسواق ودورانهم في أمثال هذه الأماكن اللي فيها نوع من الفساد، ما دام أن النبي ما يقول إلا الكلام الذي يرضي الله، لا يقول الكلام الذي يرضيهم هم، أهم شيء رضا الله تعالى عندي. الأمر الثاني أنه ينكر عليهم ما هم فيه، يقول ترى هذا حرام الخمر والله تعالى حرمه وأنت قاعد تبيعه. الأمر الثالث ألا يشاركهم في منكرهم، عرفت؟ كذلك المشاركة في بعض القنوات التي قد يكون عليها ملاحظة أحيانا. في تصوري أن هذه القنوات لها جمهور معين ربما يتابعها ولا يتابع غيرها من القنوات الإسلامية، كما أن الذين يتابعون القنوات الإسلامية لما تنظر إلى الريسيفر عنده تجد أنه ما يبرمج فيه القنوات اللي عليها ملاحظات، يبرمج فقط المحافظة. ذاك نفس الشيء، في ناس نفس الشيء القنوات المحافظة ما يبرمجها، يبرمج فقط قنوات غناء وغيره، فيلبث أحيانا سنة وسنتين وثلاث وهو لم يرى شيخا يحدثه. فأنا في تصوري أن الداعية إذا وجهت إليه دعوة من إحدى هذه القنوات التي عليها ملاحظات يشترط عليهم شروطا، أولها أن يكون هو الذي يحدد المواضيع وليس هم. طيب يقول لهم أبتكلم عن حرمة الغناء، أبتكلم موافقين ولا؟ طيب هو الذي يحدد المواضيع وليس هم، إذا وافقوا على ذلك يشترط أيضا أن يكون البرنامج ليس فيه عزف وليس فيه غناء ولا اختلاط نساء ورجال، يعني أشياء ينكرها الدين وأنا أجيبها عندي. إذا وافقوا على هذا فليس عندي مانع، لو في قناة يهودية ما في مانع،
إذا عندك
نعم فواصلك أثناءها ما تكون فيها موسيقى، إذا وين كان الفواصل لا يستطيع أن يحكمها دائما بصراحة، لكن أهم شيء برنامجك، شارة البرنامج المقدمة
والمؤخرة. ما في موسيقى،
برنامجي ما كان فيه صحيح. فإذا كانت القناة مهما بلغت من فسادها إذا أنتم بتعطوني هالعشر دقائق خالصة صافية لي ما عندي مانع، أطلع وأقول للناس ترى حكم الله تعالى فيما تشاهدونه هو كذا وكذا، السلام عليكم وطلعت، فما في بأس. أنا شاركت في عدد من القنوات يعني المحافظة وغير المحافظة، ورأيت أن التأثير القوي لغير المحافظة لا ينكره عاقل حقيقة، من خلال ما جاءني من رسائل من إيميلات من أشخاص اتصلوا بي وأرسلوا لي قالوا والله يا شيخ ما كنا نعرف محمد العريفي ولا ندري من هو، يقولون سبحان الله لما شاهدناك في القناة الفلانية تحمسنا ودخلنا الإنترنت وسمعنا أشرطتك، قرأنا كتبك، بدأنا نتتبعك في بعض القنوات الإسلامية،
فأنت بهذا
والنتائج بلا شك حقيقة منقطعة. والله جاءني رسائل على هاتفي على جوالي يعني بشكل عجيب من ناس يقولوا والله يا شيخ أنا كنت غارقا في الخمر وغارق وتبت على يدك من الحلقة الفلانية، يا شيخ والله تكلمت في إحدى الحلقات في إحدى القنوات التي يعني ربما عندها شيء من يعني عدم المحافظة عن وصف الجنة، وصف الجنة والله جاءني ذاك اليوم رسائل لا أكاد أحصيها، صحيح الجنة فيها أنهار كذا صحيح، ما يدرون مسلمين والله ما يدري عن الجنة وإيش اللي فيها وإيش القصة ما يدري.
هذه حصلت معنا شيء داخل البيت معنا بعض الشباب يعني بدون ذكر أسماء، ما عمره قرأ قرآن في حياته، قرأ معنا في البيت وعمره قرأ قرآن الفاتحة أنا غيبتها له ما يعرف يقرأها،
سبحان الله،
ولأول مرة يصلي في حياته ولا يعرف عدد الركعات ولا يعرف يتوضأ
من غير التائبين اللي قد ذكرهم الدكتور
نعم.
السلام تقريبا فوق الألف إنه عكسين يتابوا إلى الله سبحانه.
فهذا الرجل خرج من هنا يعرف الوضوء ويعرف صفة صلاة النبي، يقرأ حفظ معي الفاتحة والمعوذات وسورة الإخلاص والحمد لله، وترك أشياء محرمة وعزم على أن لا يعود أشياء حتى أعرفها أنا خاصة بينه وبينه يعني زين. فهذا نعمة كبيرة وهذا شاهد على ما
نعم. وقال بعد إن بعد كان شاف الشباب المستقيم أو الملتحي كان يكش منه عقب ما خالط هنا بالعكس يقول أريحية وشيء غير طبيعي وأغلب الشباب
الحمد
لكن أبغى بعد من الكلمة للشباب يقولون لا تروح
شيخ حالك الحمد لله نخبر الشيخ وفضلك ها إيه بعد الحين روح ما قال بيطلع سلم عليك السلام عليكم
خب سلام
شيخ محمد سري 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 كيف حالك
حيا شلونك؟
كيف الأحوال؟ بشرنا
بصحة.
الله يكرمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. هلا شباب. السلام عليكم. كيف الأحوال شيخنا؟ بشرنا عنك.
شلونك؟
الله يكرم. كيف حالكم؟
كيف صحتك؟
تحين.
عساكم بخير.
الله يبارك فيك. كيف الصحة؟ الله يحفظك ويبارك فيك. الله يكرمك ويبارك فيك.
اي قهوه
شفتوا قهوه
شاورما عطاء
خليج خليجي يا شيخ واذن كمان
وأذن
وتعلم الاذان
الله
واذن بسم الله ما شاء الله
اول مره اذن
وكان شيخ محمد جيت انا مره الصباح بعصر الفجر الشباب ناموا لقيته ما نام وجالس تحت واجي لما شفيك ما نمت قال والله ما ادري ايش يقول لك الشيخ ابراهيم ما قدرت اقوم انا قاعد احاسب نفسي قاعد يبكي والله انا وياه قاعدين وقاعد يفضفض لي مرة يقول ما أدري أنا كني في عالم آخر يقول الآن جيت كأني يقول جاي من كوكب آخر حتى أقول له الحمد لله على الهداية قل الحمد لله على الإسلام قلت طالب جاي من الفلبين توك مسلم جديد والله مسكين الشيخ حتى حرف يعني وش كلمة من القرآن ما أعرف أقرأها الشيخ كلمة ما أعرف أقرأها
بس الله يكرمك يا أحمد قهويك الله يسلمك
فالحمد لله يعني هذا شيخ خير كبير
والله خير كبير بلا شك
فجزاهم الله خير يعني هذه لو ما جاء من مهر العودة دي كلها إلا هداية الشخص هذا هذه من أكبر النعم كيف عدنا الشباب أغلبهم إن لم يكن كلهم اللي ما يصل الفجر نهائيا
شيخ أبشرك بشارة ثانية اليوم إحنا وقعنا في ورطة بعد ما تم إعلان شبكة الإصلاح اللي أعلن عن أسماء المصلحين في بعض الدول واصطفيناهم واختيرناهم من عدد كبير من هذا وجينا بعدد مجموعة من المصلحين يتصلون يقول أنقذونا يعني يا أخوة يا تشلون أرقامنا يا تضبطون الموضوع ليش؟ قال أنا جتني اليوم 300 مكالمة فأنا اتصلت بعدين ببعض المصلحين قال إحنا جتنا مكالمات ما قادرين أن بدينا نسكر يعني نغفل موبايلات نشرد بعدين نهرب يعني فطبعا هذا داركنا اليوم يعني اضطرينا أن إحنا نبدأ ننزل يعني إعلانات إن يا جماعة اللي عنده إصلاح عنده قدرة على الإصلاح يبادر بهذا الموضوع لأن المجتمع بحاجة ونحن نريد حقيقة المصلحين ما يتقوقعون على أنفسهم اللي عنده قدرة على الإصلاح الأسري أو على إعطاء استشارة تربية أبناء إن يبادر بهذا الموضوع لأن برنامج فضفضة نحن طبعا ما نستقبل أكثر من 10 المكالمات وهكذا البرامج الباقية فما شاء الله يعني الفترة البسيطة هذه حققت صدى كبير
مدام تكلمت عن الإصلاح يعني أنا سأكون صريحا بعض الشيء يعني لا يقولون لابد مشرط الطبيب أن يقع على الجرح حتى لو كان مؤلما لكن يعني أقول لإخواني وأخواتي خاصة الفتيات التي يتكلمن مع المصلحين لا تفترض دائما أنها تكلم صحابي أو أنها تكلم يعني الشيخ بن باز ولا الألباني ولا فلان من الذي اشتهروا بالتقوى والعلم وغير أنت تكلمين بشر له شهوة له أذنه تستمتع بالكلام الفتيات انتبهي أولا خلي أسلوبك جاد معه وأنت تتكلمين ابتعدي عن التأوهات أنت ما تكلمين أمك ولا تكلمين صديقتك أنت تكلمين رجل أجنبي عنك له شهوة وله غريزة والشيطان يلعب به كما يلعب بغيره الأمر الثالث لا تزودي المكالمة عن الحاجة يعني إذا المكالمة تحتاج دقيقة حرام تتكلم دقيقة وربع أو دقيقة ونصف لا تتكلم معه إلا بالأشياء التي منها فائدة يعني بلاش يدري إيش نوع الثوب الذي أحضره لك ذاك اليوم إيش نوع إيش لون الطعام
تفاصيل دقائق الأمور
تفاصيل دقائق اللي ما لها داعي مجرد استئناس واستلذاذ بمكالمته ويا شيخ وبعدين رحنا والله لو تدري إيش سويت له وإني جبت له هدية ذاك اليوم جهاز جديد جوال شريت إيش داعي السواليف هذه هذا حقيقة لعب من الشيطان نوع استلذاذ
مدخل
إيه ومدخل وكذلك ينبغي على من يتلقى اتصالات الناس أن يحرص غاية الحرص على أن يعتني بقلبه لا يفسد عليه
يتق الله
يعني بعضهم حقيقة قد يبدأ في البداية إصلاح وسماع ثم يفسد عليه قلبه ونفسه تنقلب المسألة إلى غزل صراحة وأنا قد أعرف بعض من مع الأسف من تولى مثل هذا في البداية كان فعلا نية صالحة والشيطان اشتغل فيه اشتغل الشيطان إلى أن أفسده وصار يسأل عن أشياء دقيقة عندها لأجل يعني تطويل الكلام وتطويل خلاص اتصلي علي بالليل أتأكد لك من يتصل عليها بكرة ها إن شاء الله الحل الموضوع يرسل لها رسالة لا أزال أدعو لك إذا بدأ يرسل إليك رسائل على جوالك حقيقة زادت عن الحد شوية أو بدأ الرجل يتصل كثيرا ومدري إيش وهو لا يزال شابا أو على الأقل حتى دون 50، يعني إذا الرجل عمره 60 و65 و70 نقول هذا مثل أبيكي. لكن في تصوري أن أكثر مصلحين الذي ربما يشارك معكم أو مع غيركم ويكون عنده جلد وتحمل على تحمل اتصالات الناس الكثيرة، ربما هم دون 40 أكثرهم أو دون 50 ممن لا يزال فيه قوة وفتوة وفيه نشاط. فأنا أحذر حقيقة جميع إخوتي وأخواتي الذين يتعامل مع غيره سواء كان عن طريقكم أو عن طريق غيركم أن لا ينفتح ذاك الانفتاح الكثير إلا بقدر الحاجة، وأن لا تفترض فيما تتصل به أنه يعني عابد قوام لليل صوام للنهار. لا، كل إنسان عنده خطأ وإصابة، ولا نريد الفتاة أنها تأتي تريد يعني تكحلها وتعميها، تأتي تصلح الأمور بينها وبين زوجها فإذا بها تقع في عشق الشيخ أو المصلح الذي يعني. والإخوة إن شاء الله أنا واثق أنكم يعني قبل أن تنشروا أي رقم أكيد أنكم تتأكدوا من الرجل وتسألون عنه ويعني وتسألون المشايخ المعروفين في البلد هو رجل ثقة أو غير ثقة. يعني لا أظنكم كل من أرسل لكم قال أنا مصلح اجتماعي قلتم بيض الله وجهك تعال.
طلبنا منهم السيرة الذاتية ومعلومات عامة، وحنحاول بقدر الإمكان
أن تسألوا عنه
نسأل عن أهل البلد نفسه،
مهم جدا، وأنا ممكن أتعاون معكم في هذا. لابد أن يسأل، يعني اتصل على الشيخ فلان في البلد مشهور بتقواه نقول له فلان تعرفه ولا ما تعرفه، هل هو فعلا عنده خبرة؟ يا أخي أبغي ننتبه ترى لهذا. صحيح. ترى مسائل تعبير الأحلام دخل فيها أقوام وقاموا يسمعون سواليف النساء وخرابيط وأمور وقعوا في عشق وكله، وهو يعني أني أفسر أحلامك. لا أتهم المعبرين عموما، لكن أتكلم عمن يركبون هذا الميدان وهم ليسوا أهلا له. الأمر الثاني، يعني أنا أعرف أحد المشايخ غير هاتفه الجوال، غير رقمه، فالناس لا يزالون يتصلون على الرقم الأول ويرد عليهم شاب أخذ الرقم من الهاتف عادي من شركة الاتصالات نفسها، قدم وعطاه الرقم، صار رقم الشيخ اللي ألغاه، والناس يتصلون. إذا اتصلت به بنت، أنت الشيخ فلان؟ إيه نعم أنا الشيخ، تفضل. ويبدأ الرجل يستهبل عليها ويسمع سواليف، واتصل عليه بالليل مسألة تحتاج تفصيل يلا، والصرف عليها مسكينة. إيه، فينبغي الحذر وينبغي ألا نكون سفهاء نحن أيضا يا أخي. يعني أحيانا يعني العلماء لما تكلموا عن الحد في السرقة قالوا من شروط قطع اليد في السرقة أن يسرق من حرص، يعني أن يأتي الشخص ويكسر باب أو يكسر صندوق ويسرق. فقلنا لهم طيب ليش يا أخي لما واحد يحط متاعه في الشارع عادي ويروح ينام ويتركه؟ قالوا لأنه يستاهل أن الناس يسرقونه، هو اللي فتح الباب يسرقوني، ما حرز نفسه. كذلك يا أخي نحن نقول لا تكن غبيا ولا تفتح أيضا بابك لأن يستغبيك الناس ويلعبون عليك. ذلك عمر يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا لست محتالا ولا أسمح للمحتال أنه يخدعني، أنا ذكي أقف وحصيف ورزين. حقيقة هذا أمر مهم جدا ينبغي الانتباه إليه ما دام أنكم جزاكم الله خير فتحتوا هالباب، عسى الله أن ينفع بكم.
إحنا وجهنا النساء إلى النساء كذلك، إحنا كتبنا ملاحظة، إحنا الأفضل أن المرأة تذهب إلى يعني مصلحة مستشارة أسرية والرجل يذهب إلى الرجل، أن النساء أدرى بالنساء والرجال أدرى بالرجال، وهذا أفضل كذلك حتى بالحفاظ على النقطة اللي تذكر.
أحسنت، هذا رائع جدا، رائع جدا. وكذلك أيضا الحذر مهم حتى فيما الناس يا أخي سبحان الله، شوف ترى من أنت أكيد أكثر دخولا مني في المشاكل الاجتماعية، وربما هاتفك أيضا لا يكاد يتوقف من الاتصالات والرسائل، أنت والشيخ إبراهيم أو الإخوة إن شاء الله كل من كان له شيء من الإصلاح في المجتمع، نعلم أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتن كقطع الليل المظلم، الفتن كقطع الليل المظلم، مثل الليل المظلم اللي يأتي ما تدري من وين يجي، فتن. وذكر حديث الآخر قال أقبلت الفتن، أقبلت الفتن، وقال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. المسألة فتن، حتى لو كلمت المرأة مرأة أحيانا قد طبعا هي أقل خطرا من أن تكلم رجلا بلا شك، لكن أيضا بعض الأمور والتفصيلات التي ليس لها لازم لا تجعل في عنقك قيدا وتعطيه الناس مسكوني. ليش يمسكون عليك أصغار؟ تكلم بقدر المقصود، أما الفضفضة الزايدة في التل يمكن تسجل عليك يمكن.
وإحنا في ملاحظة، يمكن أنا كمصلح كذلك استخدمت، أنا لا أرد على أي استشارة بهاتف الشخصي، لأن الهاتف الشخصي شخصي، والهاتف الشخصي كذلك عرضة أن الطرف الثاني قد يتهمك يوم الأيام أنه في تليفون شخصي أو اتصال. فحتى الآن في الاستشارات هذه راح نبدأ الآن نعتمد أرقام مكاتب وليست أرقام شخصية. يعني الاتصال يكون لمكتب والمكتب هذا معتمد بمصلحينه، لأن الهاتف الشخصي يبقى يعني عرضة لكثير من المسائل. يعني أنا كشخص الآن أعمل في الإصلاح الأسري 16 سنة أرفض رفض باتا حتى لو جاتني المكالمة اسمحي لي أختي اتصلي لفترة صباحية على الرقم كذا، هذا رقم المكتب،
ممتاز
أستقبل فيه استشارات الموبايل أنا بكلمك اسمحي لي أختي، الرقم الشخصي شخصي، التزامات الأهلية العائلية الاجتماعية فقط، أما استشارات أي ستكلم معك على الموبايل بنص ساعة ما عندي استعداد، عندي وقت محدد للاستشارات من الساعة كذا للساعة كذا، أنا متواجد في المكتب في الساعة. فهذا كذلك يغلق كثير من الأبواب التي يعني للأسف فتحت سابقا.
ممكن
الله يحفظكم، أنا ودي أمشي، أنا عندي ارتباط، لكن نسمع اللي عند إبراهيم.
لا أنا بس كنت أقترح أنه بالنسبة للموضوع هذا، طبعا الجمعيات الخيرية اللي في الدول الإسلامية يعني لو هن
يكون بدور
طريقهم يعني
بعدين إن شاء الله تدخل
الشبكة
صار لها أربعة أيام تجربة جديدة إن شاء الله بإذن الله عز وجل الطموح يكون أكبر، وهذا يحتاج لكادر حقيقة كبير للمتابعة، أسأل الله عز وجل تيسير، لكن هي بذرة نسمع ملاحظات الشيخ جزاه الله خير أعطى ملاحظات طيبة وملاحظات الآخرين، ويستصلنا يوميا ملاحظات وإن شاء الله يكون فيها الخير.
الله
آخر سؤال معلش سؤال أحمد بس آخر شيء
يتفضل عزيني به
دعاء هالشكل
نختم مجلسنا بدعاء
دعواتك يا شيخ وجعلها دعوات مقبولة إن شاء الله.
آمين.
باب السماء مفتوح إن شاء الله.
عاش بتورط.
ويكون باب السماء
متورط.
احنا جالسين بعد انا جالس وياكم يعني
ماشي تدري حضرتك
انا جايكم اليوم تدعي معانا بعد روحوا فين اخاف تدعون علي بعدين
الله يجازيك خير يا استاذ
ربنا يديك الصحة
الله يبارك فيك
ودينا جميعا ان شاء الله
الله يجزاك. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العدو. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم أمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم بدار كرامتك. اللهم اجعلنا له متبعين ولحوضه واردين وإلى يده مصافحين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل أرض من أرضك. اللهم انصرهم يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا أو أراد أحدا من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا اللهم فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف قلوب زوجاتنا وأبنائنا يا حي يا قيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أئمة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. أسعدنا بلقاء
ثبتنا وإياكم على طاعته. أنا أشكر لكم جزاكم الله خير اجتماعكم واحتفائكم. عسى الله لا يحرمكم الأجر وإن شاء الله ما يكون هذا آخر لقاء بيننا. إن شاء الله خير وبارك الله فيكم. الله يحفظكم.
السلام عليكم. حبيبي سعيد جدا جدا بك واستفدت منك. ربنا يا رب الله يبارك لك. الله يبارك لك.
الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. جزاك الله خير.